الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس الواحد التالي، والكتاب المقروء فيه هو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة كما هو مسموع من تلامذته وأهل بيته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن السعدي وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقصد الثاني، المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه رحمه الله تحت نظره لهذا الاسم الذي أثبت على طرته، وهو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. فهذا هو اسم الكتاب الذي سماه به مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه، لقد جمع المصنف رحمه الله تعالى فيما استودعه من فصول كتابه جملة طيبة من الأسباب التي تنال بها السعادة، فترجع على العبد بطمأنينة قلبه وانشراح صدره وراحة نفسه. المقصد الثالث توضيح منهجه. استفتح المصنف رحمه الله تعالى بمقدمة تنبئ عن مقصوده، ثم سرد ما عده من أسباب السعادة في فصول متتابعة، ربما أفرد سببا في فصل، وربما أورد في الفصل الواحد أكثر من سبب من أسباب السعادة. وقد صنف المصنف كتابه هذا بعد اطلاعه على كتاب دع القلق وابدأ الحياة لدانيال كارنيجي، كما سمعته من تلميذه شيخنا عبد الله بن عقيل، غير أنه شتان بين النفسين، فإن نفس هذا الكتاب مزان بالدلائل الشرعية مطرز بالمعاني المستنبطة من نور الوحي، وفيه أبرز نموذج على الفرق بين نقل العلماء الراسخين لما يستفاد منه عن أمم الكفر، وبين نقل المثقفين والمفكرين، فإنك لا تلحظ في كتاب الشيخ أي شائبة من بلاياهم. وفي هذه الإيماءة تنبيه إلى الحذر من الكتب المترجمة التي تتعلق بسياسة النفس وتنظيم العمل وإدارة الوقت إلا لمتمكن من دينه عارف بالشريعة، فإن بعض الناس من هؤلاء يجتر الداء بلا بصيرة، كما فعل أحدهم إذ صنف كتابا عن تربية الذات جرى فيه مجرى أمم الكفر، فذكر رياضات يمارسها الإنسان يتعود بها الصبر، فذكر من ذلك أن يقصد الإنسان إلى علبة ثقاب ثم ينثرها ثم يرتب أعوادها مرة أخرى، وغاب عن هذا المسكين أن في شرعنا ما هو خير من ذلك، فمن ذلك أن يحبس الإنسان نفسه فيسبح لله عز وجل 100 مرة خير له من أن يذرى أعوادا ثم يجمعها. وقد عظمت البلية واشتد الخطب بهذه الكتب، ودخلت علوم فاسدة هي من علوم الشرك والوثنية كعلم البرمجة العصبية، حتى فتن به كثير من المنتسبين إلى الخير والدين. وقد صنفت إحدى العارفات بهذا الفن كتابا سمته الشرك الجديد أو الجاهلية الجديدة، بيّنت فيه فساد هذا الفن وقيامه على كثير من قواعد هي قواعد شركية، كان يعتقد أن المتدرب لا ينتفع بتدريب مدربه حتى يكون قلبه مجموعا على أن مدربه يعرف ما في نفسه ويقدر على توجيه إدارته، يستكفي بما نقله له العلماء ونثروه ونشروه من هذه المعاني، كهذا المصنف للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل الحمد كل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، فان راحه القلب وطمانينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلوب لكل احد، وبه تحصل الحياه الطيبه ويتم السرور والابتهاج، ولذلك اسباب دينيه واسباب طبيعيه واسباب عمليه، ولا يمكن اجتماعها كلها الا للمؤمنين. وأما من سواه فإنها وإن حصلت له بوجه وسبب يجادل رقابهم عليه، فأتته وجوه أنفع وأثبت أحسن حالا ومآلا. ولكن سبب رسالة هذه ما يكون من أسفار هذا المطلب الأعلى الذي يسعى له كل أحد، فمن من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنية وحي حياة طيبة، ومن من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعسى، ومن من هو بين ذلك بحسب ما وفق له الله الموفق المستعان به على كل خير وعلى درب كل شر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن مطلب الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم طلبوا ما فيه راحة قلوبهم وسرورها وزوال همومها وغمومها، فإن هذا المطلب تشترك فيه الأمم جميعا، إذ به تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ثم نبه رحمه الله إلى أن تحصيل هذا المطلب يكون بأسباب متنوعة، تارة تكون أسبابا دينية، وتارة تكون أسبابا طبيعية، وتارة تكون أسبابا عملية. وهذه الأسباب لا يمكن أن تجتمع جميعا إلا للمؤمنين، وأما سواهم فإنهم إن أصابوا منها طرفا فقد غابت عنهم منها وجوه وأطراف أخرى، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله للخير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فيه البيان التام لصحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن هذه الكمالات على أكمل وجه وأعلى إنما تحصل للمؤمنين، وأما غيرهم فإنهم يصيبون منها بقدر ما لهم من الأسباب، وعلى قدر ما يصيب الإنسان من هذه الأسباب التي سوف يبثها المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من كلامه، بحسب ما يصيب الإنسان منها تكون سعادته. فمن أصاب منها كثيرا فقد عاش حياة هنية وحي حياة طيبة، ومن أخفق فيها كلها فلعمري إنه يعيش عيشة الشقاء ويحيا حياة التعساء. وأما من كان مترددا له من هذا حظ وليس له في الآخر حظ فإنه يتقلب بحسب ما يعن له، فتارة تظهر السعادة على محياه، وتارة تختفي بهجته من وراء أحزانه بسبب فقده لشيء من هذه الأسباب العظيمة.
فصل: أعظم الأسباب لذلك وأصلها وأصلها والإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخبر تعالى وعد بالجمع بين الإيمان والعمل الصالح الحياة الطيبة في هذه الدار وفي الجزاء الحسن في هذه الدار وفي كتاب القرار. وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين في ذلك الإيمان الصحيح المسلم العمل الصالح المسلم القلوب والأفلاك والدنيا والآخرة معهم حصول وحسوس يتلقون فيها جميع ما يجب عليه من أسباب السوء والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان، يتلقون النحاس والمسرة بقبول الله والشكر عليه واستعمال ذاته فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم الابتهاج بها والطبع بالكفار ورتبها ورجاء الثواب ورجاء ثواب الشاكرين. أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركات هذه المسرات التي هذه ثمراتها، ويتلقون المكاره والمقام والهم والغم بالمقاومة بما يمكنهم مقاومته وتثبيت ما يمكنهم تثبيته والصبر والصبر الجميل لما ليس لهم منه لما ليس لهم من كل بذلك يحصل لهم هذا المكان المقاومة النابعة والسجائر والرهوبة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضحك مع المكاره مع هذا المسار والآمال الطيبة والطمع بفضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير إن أصابته سرا شكر وكان خير له وإن أصابته ضرا صبر وكان خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أن المؤمن يتضاعف ظلمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطلبه من السرور والمكاره، لهذا تجد الزينة تطلبهما ذلك وتجد النوائب بالخير أو الشر وتوارد الثواب العظيم في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهن في الإيمان والعمل الصالح. هذا الموضوع بهذه الوصف يتلقى الخير والشر ما لك قبل الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والملل وضيق الصدر والشقاء والهلاك وتتم له الحياة الطيبة بهذه الدار. والآخر يتلقى المحبة بأشعة وضغط وطغيان فتنهي وأخلاقه يتلقى كما تتلقى البهائم بجميع ما خلع، ومع ذلك فإنه غير سليم القلب بل مشتت من جهات عديدة، مشتت من جهات حوله من زوال محبوباته ومن كثرة معارضات ناشئة عن أغاية، ومن جهات أن النفوس لا تجمع عند حد فلا تزال من الشكر فتجمع الأخرى قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير وأيضا قلب من جهات المذكورة، وتلقى المجاهد غلبا وجزا وخوف وظن، ولا تسأل عما يحدث من شقاء الحياة من الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات، وأطعم العجاز لأنه لا بد من ثوابه ولا استطاع الدواء يسديه ويهون عليه، وكل هذا لو شاهدت يكون مثل واحد ومن وعد من هذا النوع ومن وعد الذي استقرته ونزلته على حوال الناس عند الفرق العظيم بين المؤمن العام المقتضى ايمانه وبين من لم يكن كذلك. وهو عن تنبيه الي عبد الله الحمد على ما عبد بسم الله بما امنت العباد من فضل وكرم متنوع. المؤمن اذا ابتلي بفرض او فقر او نحو من الاعراض التي كل احد عرضه لها فانه بايمان بما عنده من القناعه والرضا بما قصر قوله تجده قادما عليه لا يتصرف قد يقدر له ينظر الى من هو دونه فلا ينظر الى من هو فوقه وربما زادت هجته وسروره وراحته على من هو متحصن على جميع المطالب على جميع المطالب الدنيويه اذا لم يحصى القناعه كما تسمى الذي ليس عنده عمل من افضل ايمان اذا ابتلي بشيء من الفقر او خفف بعض المطالب الدنيويه تجد في غايه التعاسه والشقاق
مثل اخر اذا حدث
ومثل آخر إذا حدثت أسباب الخوف ولم يكن الإنسان يرجع التنجيد تجد صحيح الإيمان ذلك القلب المطمئن أن يكون تمكن من تدبيره وتسييره بهذا القول الذي زهمه الله هو في وسعه من كل مقر معبد قد بطل نفسه لهذا الوسع المريب وهذه أحوال تجعل الإنسان وتثبته هذا كما في الاتفاق الذي نجعته هذه الحالة إذا وقع في القول إذا وقعت المخاوف انشعب له الضمير وتوترت أعصابه وتشتت أفكاره وذاك له الخوف والرعب واستمع إلى قول الخالق والقلق الباطل الذي لا يمكن التعبير عن كله وهذا نوع من الناس لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تغيير كثير انهارت وباغت وتوترت أعصابه ولا يتلقى الإيمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحالات الحرجة والأحوال المنزلة المزعجة المرء والفاني والمد والكافر إليك بكم الشجاعة الاستسلامية وبالقليلة التي تلقي الخوف تهضمها ولكن يتبين المؤمن بقوة الإيمان وصبر التوكل على الله واعتماده على الوحي السامع لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه القلق وتهون عليه المصاعب كما قال تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وتنسون من الله ما لا يرجون ويحصل له من معونة ومعينه الخاص ومدده ما يبعد المخاوف ما يبعد المخاوف وقال تعالى بصيروا إن الله مع الصابرين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب الأول من أسباب السعادة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وهو الإيمان بالله والعمل الصالح. ووجه ذلك أن العبد بين شيئين اثنين، أحدهما نعمة واصلة والآخر مصيبة حاصلة، ولا يتمكن من إظهار الواجب فيهما إلا المؤمن، فما وصله من النعم فإنه يبادر بشكر الله عز وجل عليه، وما حصل له من النقم فإنه يدرع بالصبر عليه. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث صهيب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما تعامل به النعمة الواصلة وهو شكر الله سبحانه وتعالى عليها، وما تدفع به المصيبة الحاصلة وهو الصبر عليها. فإذا تدرع العبد بالشكر والصبر كان ذلك علامة إيمانه، لأن الصبر والشكر من أعظم أصول الإيمان، حتى جاء عن بعض السلف: الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان، وجاء عن بعضهم: الصبر رأس الإيمان، مما يدل على أن الإيمان دائر مع هذين الشيئين دورانا عظيما. فإذا قام الإنسان بالشكر والصبر كان مؤمنا لله عز وجل، وإذا آمن العبد بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحييه حياة طيبة في الدنيا والآخرة ويجزيه الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الفرق بين الناس في هذا الباب، فإن الناس في هذا الباب بينهم تفاوت عظيم كتفاوتهم في صورهم بل أعظم. فكم من إنسان تراه مطمئن القلب منشرح الصدر، وكم من إنسان تراه مشوش القلب ضيق الصدر، وهم في كل متفاوتون. فأولئك المطمئنون في قلوبهم المنشرحة صدورهم بينهم درجات كثيرة، فمقل ومستكثر ومثلهم مقابلوهم ممن تشوشت قلوبهم وضاقت صدورهم، فهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. كل ذلك بحسب الإيمان، فمن زاد إيمانه زادت سعادته، ومن قل إيمانه قلت سعادته، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثلين يتبين بهما المقال في التفريق بين الطائفتين. أولهما أن المؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل يجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، فلا ينظر إلى من هو فوقه بل ينظر إلى من هو دونه. وربما رأى أن فقره سبب سعادته، لأن الله عز وجل قد يحجب الغنى عن بعض العباد لتكميل عبوديتهم، وإن من هؤلاء من يكون في أكمل السعادة. وقد جاء في ترجمة إبراهيم ابن أدهم الزاهد المشهور: وكان ابنا لأحد الأمراء وتخلى من أمارة والده وتحول من بلاده إلى مصر، فكان رحمه الله تعالى يأكل الخبز اليابس ويغمسه في الماء ويأكله ويقول: والله إنا لفي سعادة، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. والقائل لهذا هو ابن ملك، وقد آنس سعادة القصور والقروش والفرش والعزة، ولكنه لم يجد فيها طمأنينة قلبه وانشراح صدره، بل وجد التخلي عنها والإقبال على الله سبحانه وتعالى هو سبب في ذلك. وقد اتفق هذا الأمر لكثير من أمراء الزمان في القديم والحديث، يتخلون عن أماراتهم ويقبلون على القرآن ويشتغلون بما ينفعهم، لأنهم لم يحسوا السعادة فيما كانوا عليه. أما من لم يكن قوي الإيمان ثابت اليقين، فإنه إذا حدثت به ضائقة من ضوائق الدنيا أصابه من ضيق الصدر وحرجه وتشوش القلب وتبلبل الخواطر ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وربما حمل هذا الأمر أحدهم على أن يقتل نفسه، فكم من امرئ يسمع بأنه قتل نفسه لأجل ضائقة مالية أصابته أو إفلاس نزل به، لأن قلبه ضعيف عن صد هذه الواردات لفراغه من الصبر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره ومعرفة ما يصلح به حاله، ولم يتمكن هذا الوالد المخوف من بلبلة يقينه ولا زعزعة إيمانه ولا التشويش على عقله، بل تجده يتصرف في المدهمات بحكمة بالغة. أما فاقد الإيمان فهو بعكس هذه الحال، إذا وقعت عليه المخاوف انزعج ضميره وتوترت أعصابه وتشتت أفكاره وعلاه الرعب والخوف، ولم يوفق إلى معرفة ما تصلح به حاله فتنهار قواه وتتوتر أعصابه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة السكينة ما كان يلحقهم أحيانا من تزعزع نفوسهم والخوف عليها بسبب كثرة من يطيه بهم من خصومهم، فما أن يأتوا إلى مجلس أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فيقرأ عليهم آيات السكينة حتى يجدون برد اليقين وثلج الطمأنينة في نفوسهم. والمقصود أنه كلما زاد إيمان الإنسان وصبره وتوكله على الله وأظهر شكره لله عز وجل على نعمه زاد أمر سعادته وإن كان معدما فقيرا. وكلما قل حظ الإنسان من الصبر والشكر كلما زاد عذابه وإن كان غنيا مترفا. فإن الغنى والترف في هذه الصور الظاهرة إنما هو نعيم الظاهر، وقد فقد أكثر هؤلاء نعيم الباطن. وأشد الألم والعذاب هو عذاب الباطن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب. فتجد الرجل القوي في بدنه، المتين في صورته، المتردد في الترف، تجده محطم القوى، مزعزع القدر، مشوش الخواطر، وذلك لأن سياق العذاب نازلة على قلبه. وترى الرجل النحيل الفقير ذي الحاجة وتجده قوي الإيمان ثابت الجأش، يجد بدء اليقين وطمأنينته في قلبه.
ومن الأسباب التي تزيد الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف وكلها أجر وإحسان، وفيها يدفع الله عن الفقر والفائدة الحكومة والغرور بحسبها. لكن من المؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لدوامه، يعود الله عليه بل المعروف بما يرجو من الخير ويدفع عنه مكاره بإخلاص واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي أجرا عظيما. أخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير لمن صدر به، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتي الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأبدال والأحياء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سببا آخر ينشرح به الصدر ويطمئن القلب ويزال الهم والغم والقلق، وهو الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، فكلها خير وإحسان. وبها يدفع الله عز وجل أيضا عن الفاجر همومه وغمومه بحسب ما قدم من الإحسان إلى الخلق، فيكون إحسانه إلى الخلق مقللا من همومه وغمومه، حتى إذا استكمل الإيمان اندفعت تلك الغموم كلها. وقد أشار إلى هذا السبب ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل ماتع له في زاد المعاد، ذكر فيه أسباب انشراح الصدر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في ذلك، وهي قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإن هذه الأمور كلها مما يؤدى به الإحسان إلى الخلق، وما استعبد الناس بمثل الإحسان، ومن شرحت الصدور بعد معاملة علام الغيوب بالتوحيد بمثل معاملة الخلق بالإحسان إليهم وكف الأذى عنهم والصفح عن خطاياهم والعفو عن زلاتهم. وإن أعظم الناس إحسانا إلى الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هدى وأرشد ودل، وترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ووراثه من بعده من العلماء هم أكثر الناس إحسانا إلى الخلق جميعا، إنسهم وجنهم، بل إنسهم وجنهم وبهائمهم. فإن النملة في جحرها والحوت في بحرها تستغفر للعالم، وإنما تستغفر للعالم لأن ما يصل إليها من الإحسان هو بتعليم العالم الناس ما يجب لهذه البهائم العجباء من الحقوق. وهذا يدلك على أن العلم من أعظم أبواب الخير، فمتعلم العلم ساع في طلب الإحسان، وناشر العلم ساع في بذل الإحسان. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الهدية كلمة الخير يهديها العبد إلى أخيه المسلم.
ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن ترتيب الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكثرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي قلقه، ربما نسي أكثر من ذلك الأسباب التي عرفت دولها الأوهام، ففيها نفسه ازداد الشهوة. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، لكن المنكر بما يصلح سبيل ذلك العلم الذي يتعلمه او يعلمه وبعمل الاسئله التي يعمله ان كان عباده فهو عباده وان كان شغل بدون وعاده بدون اصحاب هذه الصالحه وقصد استعانه ذلك اقام ذلك لذلك انه دفع بدفع الهم والغموم والاحزان فكم الانسان يبتلي بالقلب وملازمه الاكثار حلت في امراض تنوع فصارت له النابع نسيانه السبب الذي كثر وافلق واشتغاله بعمل من مهماته وينبغي ان يكون الشغل الذي يشتغل به بما تحدث به النفس وتشتاقه فان هذا ادعى يحصل لهذا المقصود النابع والله اعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا ثالثا يدفع عن النفس القلق والغم والهم والمكدرات التي تعتريه، وهو الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى في آخر سورة الشرح: وإذا فرغت فانصب. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده عند الفراغ بأن يقبلوا عليه بالعبادة لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم إذا تركوا نفوسهم فارغة فإنها لا بد أن تشغلهم، كما قال بعض السلف: نفسك إذا لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية. فمن أعظم ما يدفع عن الإنسان مكدرات قلبه وقلقه وغمه أن يشتغل بما ينفعه، فإن هذا الأمر الذي يشتغل فيه من علم نافع وعمل صالح ينسى به أسباب الهم والغم وتفرح نفسه ويزداد نشاطه. والطائفتان مستركتان في هذا الكافر والمؤمن، إلا أن المؤمن يتميز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه سواء كان في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة، فبقوة إخلاصه واحتسابه تحصل له قوة في تعاطي هذا السبب. وكلما كان الأمر الذي يشتغل به الإنسان عظيما كلما كان أثره في النفس عظيما، وكلما كان هذا الأمر العظيم الذي اشتغل به خالصا لله سبحانه وتعالى موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت منفعته، كما قال ابن المبارك: كم من عمل كبير صغرته النية وكم من عمل صغير عظمته النية. فإذا حسنت نية الإنسان واتبع الشريعة الغراء فيما يأتيه من الأسباب العملية أو الأسباب العلمية من العلوم النافعة والأعمال الصالحة كان انتفاعه حينئذ بها كبيرة. وفي آية القرآن الكريم ما لا يحصى كثرة من الآيات التي فيها بيان منفعة العلم النافع والعمل الصالح وما ترجع على صاحبه من سعادة الدنيا والآخرة.
نعم. مما يدفع به الهم والقلق اجتماعه في كله على اهتمام عمل اليوم الحاضر وقطع عن اهتمام بوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي وجعل استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن بل حزنوا عن الامور الماضيه التي لا يمكن رد الادراك او الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده بإصلاح يومه ووقته الحاضر فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال فتسلمي العبد عن الهم والعبد النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الدعاء ووحد الأمة إلى دعاء فهو يحث على الاستعانة بالله والطمع بفضله على الجد والاجتهاد في التحقق في حصول ما يدعو لحصوله والتخلي عما كان يدعو لدبيها الى الدعاء مقابل العمل فالعبد يجتهد فيما ينفع في نفسه والدنيا ويسال ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع فاستعن بالله ولا تعجز واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني بعثت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء بعد فان لو تتبع عمل الشيطان فجمع صلى الله عليه وسلم بين الامر بفزع الامور النافعه في كل حال واستعانه بالله وعن القياده العاجز الذي هو الكسل الطاق وبين الاستسلام الامور الماضيه ان هذه له مشاهده لقضاء الله وقدره وجعل الامور قسمين قسم يمكن العبد السعي في تحصيل او تحصيل ما يمكن منه او تفعيل او تفعيل هذا يبدي به العبد وجوده ويستعين بمعبوده وقسم لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد والله ويسلم ولا ريب ان مراعاه هذا الاصل سبب للسرور وتوالي الهم والفقر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب الرابع الذي يندفع به عن القلب همه وقلقه، وهو جمعية الفكر كله على الاشتغال بوظيفة الوقت مما هي في العمل الحاضر، ويقطع فكره عن الاسترسال في في لحوق الهم به في الوقت المستقبل أو الحزن عن الوقت الماضي. وهذا الأمر فرع من قاعدة عظيمة في إصلاح القلوب هي حراسة الخواطر، فإن خواطر الإنسان هي التي تحركه، وإذا لم يعتني الإنسان بحراسة خواطره كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لحقه بذلك نقص عظيم في دنياه وعذاب شديد في أخراه. ومن جملة ما يندرج تحت باب حراسة الخواطر أن يكون الإنسان مشتغلا بما هو فيه في هذا الوقت من غير التفات إلى ما يستقبل في الوقت القادم، ولا حزن عما أسف عليه في الوقت الماضي، كما قال بعضهم: لا تحزن لما فات ولا تهتم ولا تفكر بما هو آت. لأن الإنسان متردد بين أمور ثلاثة: أحدها أن يشتغل في أمره الحاضر، وثانيها أن يشتغل بالفكر في أمره القادم، وثالثها أن يشتغل فكره بأمره الذي مضى. فإن اشتغل بأمره الحاضر جمع قلبه على ما يدفع الهم والغم عنه، وإذا اشتغل بأمره المستقبل لحقه الهم، وإذا اشتغل بأمره الماضي لحقه الحزن. فإذا جمع قلبه على وظيفة الوقت كمل العمل الذي يقوم به فيه، وتسلى عن الأحزان والغموم التي تلحقه بسبب تذكار الماضي أو اهتمام بالمستقبل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الدالي على هذا الأصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا إلى آخره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى ثلاثة أصول تحصل بها السعادة للعبد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى: أولها حرص الإنسان على ما ينفعه، وثانيها استعانته بالله عز وجل في القيام به، وثالثها ترك العجز عنه وعدم الاستسلام للكسل والراحة والدعة. فإذا جمع الإنسان هذه الأصول الثلاثة فيما يطلبه تيسر له أمر هذه السعادة. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعل الأمرين على قسمين: أحدهما قسم يمكن للعبد أن يسعى في تحصيله أو تحصيل ما يمكنه منه أو دفعه أو تخفيفه، وهذا ما كان داخلا في قدرة العبد ووسعه، وما كان من هذا الجنس فإنه مأمور بأن يحرص على ما ينفعه منه أن يستعين بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه. والآخر قسم لا يمكنه فيه أن يفعل شيئا ولا أن يرد منه قدر أنملة، وهو قدر الله سبحانه وتعالى النافذ. فأرشد إلى ما فيه صلاحه واستقامة حاله فيه، وهو أن يسلم لله سبحانه وتعالى قدره، وأن يترك الاعتراض على القدر بلو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وذكر هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا.
هناك من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة الإنكار من الله، بين ذلك تأثير عجيب من انشراح الصدر وطمأنينته وتوالهمه وغفله. قال تعالى: ألا لذكر الله تطمئن القلوب، فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته، ولما يزول العبد من كراهيه وأجله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سادسا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن القلوب إذا تغرغرت بحلاوة ذكر الله سبحانه وتعالى اطمأنت وسكنت وثبتت ولم يلحقها نقص، وإذا فاتها حظها من ذكر الله سبحانه وتعالى لحقها تشوش وتبلبل بقدر هذا الفائت. وقد كان عبد الله بن عون رحمه الله تعالى يقول: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يشتغل بذكر الناس يشغل قلبه ونفسه بما يرجع عليه من الضرر في القيل والقال وتقريب الأحوال والأفعال. وأما ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه دواء على كل حال، ولذلك أمر الشرع الحكيم بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن أعظم أسباب صلاح القلب أن يكون الإنسان ملظا بذكر الله سبحانه وتعالى محافظا عليه، فإنه إذا كان على هذه الحال كتب له أجر عظيم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحد الذي يكون به الإنسان ذاكرا لله عز وجل، على أقوال أصحها ما ذكره أبو عمر بن الصلاح في فتاويه، وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن من حافظ على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة وتقلب الأحوال فإنه يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى كثيرا. فمن حافظ على أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة والأذكار التي تتعلق بالأحوال كدخول المسجد أو الخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه، فإنه يكون من جملة الذاكرين الله سبحانه وتعالى والذاكرات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سادسا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب وسعادة العبد، وهو التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى بما في ذلك من الإقرار لله عز وجل بالربوبية والإذعان له سبحانه وتعالى بالألوهية. وكلما زادت عبودية العبد لربه بالإقرار والإذعان والاستسلام كلما رجع ذلك على نفسه بالقوة وعلى قلبه بالانشراح وعلى قلبه بالطمأنينة. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في آخر سورة الضحى، فإنه لما عدد أنعاما واصلة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتحدث بنعمته كما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا كما قال في المراقي: لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. فأيما أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل اشتراكنا معه صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي دليل يفرق بيننا وبينه، كما أن الذرية الباقية من نسل نوح عليه الصلاة والسلام نبهوا إلى هذا الأصل العظيم في قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح وهم ذرية التي بقيت في الأرض من نسل آدم، اعلموا أن أباكم آدم عليه أن أباكم نوحا عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا. وكلما ازداد شكر الإنسان كلما فتح الله عز وجل له أبواب الفهم وهيأ له من أنواع العلوم والمعارف والأعمال الصالحة ما لا يتهيأ لغيره، كما قال تعالى في حق لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فإن لقمان لم يؤت الحكمة إلا لكونه عبدا شكورا، ثم أخبر الله عز وجل بأن من شكر فإن شكره يعود عليه بشكر الله عز وجل، وأن من كفر فإنه لا يضر الله عز وجل إلا شيئا، كما قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وقوله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني أن من شكر الله عز وجل فإنه يستخرج بذلك شكر الرب سبحانه وتعالى لعبده، فإن الله عز وجل يشكر عباده على أعمالهم الصالحة، كما ثبت في الحديث المخرج في الصحيح في قصة المرأة البغي التي سقت الكلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسقته فشكر الله لها. وإذا عمل الإنسان عملا صالحا فإن الله عز وجل يشكره ويظهر له أثر هذه النعمة بما يجده من الأنس في نفسه والطمأنينة في قلبه والانشراح في صدره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم: إذا عملت لله طاعة فلم تجد أثرها فاتهم نفسك فإن الرب شكور.
ومن الأسباب المنتجة السهول ودعاء الهم والغم يسعد في ذلك الأسباب الجانب الهموم في تقصير الأسباب الجانب المسلوب، وذلك نسيان ما مر عليه من مكاره التي لا يمكن ردها، ومعرفة أن الاشتغال فيها من باب العمل والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلبه وبما يستقبلون. ومما يتوهم المقرب له رب نوعه الى ان المكان الذي تخيل رب مستقبل حياته فيعلم ان الامور مستقبلات نزول ما يقع فيها من خير وشر وامال والام، وانها بيد العزيز الحكيم ليس بيد العباد منها شيء الا السعي في تحصيل خيراتها وتبين ضراتها، ويعلم العبد انه اذا صرف ذكره عن قلبه من اجل مستقبل امره واتكل على ربه في اصلاح واطمان اليه في ذلك اذا فعل ذلك اطمان له وصرحت احواله وزال عنه همه وقلقه. ومن انفع ما يكون بلا على مستقبل الامور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم اصلح لي ديني الذي وصلت عني واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معاد واجعل الحياه لي بكل خط في كل غني والموت راحتي في كل شر، وكذلك اقول اللهم رحمتك اهد ولا تهدني نفسي طرفه عين واصلح لي شريك كله لا اله الا انت، فإن ذهب العبد إلى هذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبل الدين والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده ما يحقق ذلك حقق الله له ما تعالى ورجا وعمل له من قلب همه فرحا وسرورا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سابعا من أسباب السعادة الموجبة للسرور وزوال الهم والغم، وهو أن يسعى في إزالة الأسباب التي تجلب عليه الهم ويسعى في تحصيل الأسباب التي تجلب له السرور، فإنه إذا اجتهد في ذلك كان حارسا لخواطره، وهذا الموضع أيضا من فروع باب حراسة الخواطر، فإن الإنسان إذا دفع الأسباب الجالبة للهم وحصل الأسباب الجالبة للسرور كان حريصا على تحسين خواطره من العناية بما لا ينفعه، وذلك يتمثل بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكن ردها، فإن الإنسان إذا مضى عليه شيء من قدر الله عز وجل فإنه لا يستطيع رده، ففكره حينئذ في هذا القدر الماضي من باب العبث والمحال، وهو طبع من لا عقل له كامل، فينبغي أن يجاهد قلبه عن الفكر به، كما أنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه عن الفكر في الأمور المستقبلة المجهولة التي لا يدري ما فيها من خير أو شر وآمال وآلام، وألا يشغل على نفسه بذلك. ومما فشى بأخره فيما يتعلق بتكدير النفس بالأمور المستقبلة فيما سمعه الإنسان من استفتاءات أن بعض الناس حين يتزوجون لا يرغبون في أن يبكروا بإنجاب الأولاد فيغلب عليهم الأمر وتحمل نساؤهم، فيأتيك نسأل الله السلامة من يستفتيك لأجل إسقاط الجنين لأنه يتوهم فيما يدعيه أنه ربما لا تطيب الحياة بينه وبين زوجه، فعندئذ يعظم همه من هذا الوريد، وكل هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ومن ساء ظنه بربه سبحانه وتعالى جازاه الله عز وجل بقدر ظنه. ومن جملة هذا أيضا تشوش كثير من الخواطر فيما يتعلق بأمور الرزق التي تسمى في لسان العصر بالاقتصاد، فإن هذا الأمر بحمد الله غير موكول إلى الخلق ولكنه موكول بالرب سبحانه وتعالى، فإن الذي خلق الخلق هو الذي يرزقهم كما قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن أمم الناس عاشت قرنا بعد قرن برزق الله سبحانه وتعالى، ولم يكل الله عز وجل قط رزق أحد من المخلوقين إلى أحد من المخلوقين، فما نسمعه من بعض ما يستجر من أمم الكفر من كثرة عدد سكان العالم ونقص موارد الرزق فيه، وأن العالم مقبل على مجاعة وأشباه هذه الخبالات والضلالات، فكلها عند المؤمن لا تساوي شيئا، ولا تحرك من إقباله على ربه شيئا، لعلمه بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد يفتح الله عز وجل للعبد من أسباب الرزق ما لم يكن يخطر بباله ولا جرى في نفسه، كما ذكر أن بعض أهل بريدة من آل الرواف وهم عائلة وجيهة، كما ذكر أن رجلا من آل الرواف من أهل بريدة رأى مناما فيه أن رزقه في بلاد الشام، فاحتمل على دابته إلى بلاد الشام وتوجه إليها رجاء أن يجد له بابا من أبواب الرزق، فبقي فيها مدة محزونا مهموما مغموما، إذ لم يجد صدق ما رآه في رؤياه من أن رزقه في بلاد الشام. وبينما هو ذات مرة جالس على تل بظاهر دمشق، وإذا برجل يمر عليه فرآه غريبا، فاستحسن أن يعطيه هدية أو صدقة طعاما كان معه من الفاكهة ينزل به إلى دمشق ليبيعه، ووضع عنده سلم عليه ووضع عنده شيئا منه، ثم انصرف عنه. فلما رجع بعد بيع سلعته إلى طريقه وجد هذا الجالس لم يصب شيئا مما وضعه بين يديه، فجلس إليه وسأله عن حاله، فبين له حاله وشكى إليه أمره، وكيف أنه خرج من بلاده لأجل رؤيا رآها في طلب الرزق وأنه بالشام. فلما سمع منه هذا الرجل قصته ضحك منه، إذ كيف استجاب لهذا الوالد في منامه وانتقل من بلاده إلى هذه البلاد بدون موجب. وقال له الرجل: لو أني أتبع الرؤى لذهبت إلى بلادكم، فلقد رأيت فيما يرى النائم أن رجلا جاءني وقال إن كنز الرواف تحت مربط فرسه، ولم يكن يعلم أن هذا الرجل الذي يحدثه من آل الرواف. فسمع هذا الرجل هذا الخبر وكتمه وخرج من ساعته لبلده، وجاء إلى مربط الفرس فحبره فوجد كنزا كان دفنه بعض أبائه في أرضهم. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: حتى فني المال، فعند ذلك تفرق الندماء وهجره الناس، فخرج مرة إلى أبيات لهم قديمة بظاهر بلدهم الذي يسكنونه يتألم ويتحسر كيف فعل هذا بمال أبيه وكيف آل أمر الناس إلى تركه. فبينما هو جالس متكئا على جدار من الجدران، وإذا به يرى فارة قد أخذت بفمها دينارا ذهبيا رأى لمعانه بسبب ضوء الشمس، ففرح برؤية هذا الدينار من الذهب، فلحق الفارة فدخلت الفارة في جحر، فأبى إلا أن يحفر هذا الجحر ليستنقذ الدينار، فلما حفر هذا الجحر وإذا بأكوام من الدنانير الذهبية كان والده قد وضعها في هذا المحل. فانظر إلى رزق الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله عز وجل يجريه بأبواب لا تكون على بال العبد ولا على خاطره. ثم أرشد المصنف رحمه الله تعالى إلى أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور، وهو استعمال الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك دعائين: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، الحديث الجامع لما فيه خير الإنسان في دنياه وأخراه، وثانيهما الحديث المخرج عند أبي داود وغيره وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الحديث، فإن الإنسان في هذا الحديث يتبرأ بحوله من حوله وقوته. وهذا الحديث أصل في إبطال قول الناس الثقة بالنفس، فإن الثقة بالنفس لا تنبغي، كما سئل عن ذلك شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن قول الإنسان يجب أن يثق بنفسه، فقال: الثقة بالنفس لا تنبغي. وذلك لأجل هذا الحديث، فإن الإنسان إذا وكل إلى نفسه خذل، ولا غنى للإنسان عن هبات الله سبحانه وتعالى وإعانته وتوجيهه، وإذا ظن أنه يستغني عن إعانة الله سبحانه وتعالى قدر أنملة فإنه يهلك وتبور حاله ويفسد أمره.
ومن ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك من يسعى فليسعى إلى تفكير ما يمكن له بحسب الإمكان، فبهذا التوقيع لا تستعين ذلك تشكرونه وقوموه، ويكون بدل ذلك السعي في جذب المنابع في جذب مطالب ويسرى في الدعاء، فإذا عمل فيه إسباب الخوف وأسباب الإسقاط وأسباب الضغط والعدم فيكون من المحبوبات المتنوعة، فيتلقى ذلك بطمأنينة وتوقيع الناس عليها، بل على جد ما يمكننا بين توقيع يهون ويزيل جدتها وقصود الاشغال وسوء كرامتها، بحسب موضوعها يجتمع بحق تفضيل النفس مع السعي الذي يشغل عن اهتمام الفضائل، ويجاهد نفسه على تجديد قوته مقابل مكانه مع اثبات ذلك على الله وحسن ثقته به، ولا ريب ان لهذه الامور فائده الرغبه في حصول السرور وجراح السرور، مع ما يؤمنه العبد من الثواب العالي والآلي، فهذا مشاهد مجرب وقاعد
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا ثامنا من أسباب السعادة، وهو أن يسعى الإنسان في تعويد نفسه على تصور ما ينتهي إليه الأمر من الغاية، وأن يوطن نفسه على معاملة الكائن الذي يكون حينئذ، فإن الإنسان إذا روض نفسه هذه الرياضة كان فيها قدرة على احتمال الواردات، فمثلا الأقدار المؤلمة إذا لم يروض الإنسان نفسه على الصبر على القدر اليسير المؤلم فإنه لا يستطيع أن يوطن نفسه في الصبر على القدر العظيم المؤلم، ومن لم يوطن نفسه على الصبر في عثرة قدم فإنه لا يقدر على الصبر فيما هو أشد من ذلك من الألم، فإذا توطن الإنسان على أن يصبر نفسه على هذه الأمور اليسيرة فإن ذلك يرجع عليه لأن يتحمل في الأمور العظيمة، فينبغي أن يكون من دأب العبد إذا ضربت إصبعه أو عثرت قدمه أو ارتطم رأسه أن يعود نفسه على هذا الصبر، وأن يترك التأوه والتألم الزائد عن قدر الطبيعة، حتى إذا ورد وارد عظيم يكون عنده من القدرة النفسية ما يستطيع به تحمل هذا الوارد، فإنه حينئذ تندفع عنه القلاقل والبلابل وأسباب الخوف وأسباب السقم.
ومن أعظم علاجات أمراض القلب العصبية وأيضا الأمراض البدنية قوة القلب وعدم سعادة وانفعال الأوهام والخيالات التي تجدها ولم ترى السيئات، لأن الإنسان قد استسلم للخيالات وانفعال القلب والمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها من القلب والتشوه والأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاسب وجراء المحافل أصعب ذلك الهموم والهموم والأمراض القلبية والبدنية، وإن يعد العصب الذي له آثار سيئة التي قد شاهد الناس مضاعفها كثيرا وتعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم الاوهام ولا ملكته الخيالات السيئه، واثق الله وطمع الفضل ودافع عنه في ذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الاسقام البدنيه والقلبيه، وحصل للقلب من القوه والانشراع والسقوط ما لا يمكن التعبير عنه، فكم وليها المستشفيات من المرضى في معظم الاوهام والخيالات الفاسده، وكم اثرت هذه الامور على قلوب كثير من الاقوياء، والضعف الضعفاء يتحمل كثير الحب والجنون، والمعافى من عافاه الله تحصيل أسباب نافعة مقوية المقوية للقلب التابعة لقلبه، قال تعالى فمن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافر يبيع ما يهمه من أمر دينه ودنياه، فالمتوكل على الله قول القلب لا تحصيل الأوهام ولا تحصيل الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخوارج والقول الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل من التوكل عليه بالكفاية التامة، فإن كل ذلك بين الوعد فيزول عنه وفاته ويتبدل عنه يسرا، وترى حبه فرحا وخوفه أمنا، فنسأل تعالى العافية أن يتقطع علم قوة القلب وثباته، وفي التوكل الكامل الذي كفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب التاسع من أسباب السعادة، وهو أن يكون القلب قويا غير ضعيف، لا ينزعج بالأوهام العاطلة والخيالات الباطلة التي تجلبها واردات الوسوسة، بل لا ينفعل بما يحرك ذلك من الغضب والحقد وأشباه ذلك فليتبع هذه الواردات عنه. وإذا قوي القلب كان في ذلك سعادته. وقد أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعظم قوة المؤمن هي قوة قلبه، وإنما تحصل للعبد قوة القلب بامتلاء القلب بمحبة الله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى وكمال التأله له عز وجل، كما سبق ذكره في درس كتاب التوحيد للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فمن توكل على الله ولم يكن في قلبه سواه كان قلبه قويا ثابتا غير متزعزع مع الواردات، واثقا بوعد الله، محسنا للظن بربه سبحانه وتعالى، فتزول همومه وتتبدل غمومه وتنقلب مضرته إلى نفع وعسره إلى يسر وترحه إلى فرح.
الأفصح لا يفرك من باب سمع يسمع.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع المؤمن الذي كره منها خلق رضي منها خلق الاخر، فائدتان عظيمتان يحذرهما في ارشاد لمعامله الزوجه والقيم والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه على علقه واتصال، وانه ينبغي ان توقي
نفسك علقه واتصال،
وكل من بينك وبينه علقه واتصال، وانه ينبغي ان توقي نفسك على انه لا بد ان يكون فيه عين او مسموع او مذكر. فإذا وجدت ذلك قال: بين هذا وبين ما يجب عليك وينبغي لك من قوة الاتصال والإلقاء على المحبة إذ يطلب فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإفضاء عن المساوي وملاحظة المحاسن تكون الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. الفائدة الثانية وهو هي جواب الهم والخلف وبقاء الصبايا والتفاوت على القيام بحقوق الوالد على المستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوي وعمي عن المعارف فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكلم بينه وبين من يتصل من المحبة وتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما والمحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمة العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث ويدركك أبصر وطمأنينة، لكن عند الأمور التالية البسيطة يقلقون ويتشددوا الصبا والسبب بها لأنهم وطنوا أنفسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار وضربتهم وأثر في راحتهم، بل حازم يوطن نفسه عن الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله أن يعانك عليها وألا يكلوا إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكنا القلب مستريحا. فصل عام يعلم ان حياته صحيحه حياه سعاده وطمانينه وانها قصيره جدا، فلا ينبغي ان يقصر بالهم والاستسلام على الافكار فان ذلك في الحياه الصحيحه، فيشح بحياته ان يذهب كثير منها انها من الهموم والافكار ولا فرق في هذا بين المرء والفاسد، ولكن المهم لو ان التحقق بهذا الوصف الحق الافضل والنصيب النافع العالم والآلم. ويبتغي أيضا إذا صاروا يكونوا خاطرا ويقال بين بقية النعم الحاصلة في الدينية والحوض اليومية، وبينما أصاب المكروه فعند المقابل يتضح كثرة ما هو فيه من النعم وفعل ما أصاب من مكاره، وكذلك يقال بينما لا يخاف من تجوز طمع عليه بين الاحتمالات الكثيرة والسلامة منها، فلا يقع الاحتمال الضعيف يبدو الاحتمالات الكثيرة القوية، ومن ذلك يزيد أمره وفوقه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه ويوطن نفسه بالقيام عليها ويسعى لجمع ما لم يقع منها وبرغم ما وقع وسوء تقديره. ومن الأمور النافعة أن تعرف أن هدية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك بإتمامها وصوبت لها أن تملك مشاعرك عند ذلك تضرك ما قدرته فإن أنت لم تضع لها بالا ما تضرك شيئا. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك أي كانت أفكار فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياة طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس. من أنفع الأمور لتقضي همي أن توقي نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق
لا تؤمن بالقوم اتصال بهم، فبدا بطلت نفسك على القاء الشرعي على القاء الشرعي عن مبادره السلف ومن دواعي القاء اخذ الفضائل والعمل عليها لحسن الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقه وتعود على ادراجك
ويتأكد هذا
في معاملة الأهل والأولاد ومن قوم اتصالك به، فمتى وقلت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد عرفت واسترحت، ومن دواعي الله أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون
ليس للشر هنا مدخل، وإنما لعلها أشرها عليه. هذا هو الذي يصدقه أول كلامي وآخره.
فمتى وقلت نفسك على إلقاء الشرع عنهم فقد عرفت واسترحت، من دواعي الراحة أكل فضائل العمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقه وتعود على أدراجك قائد بكل فضيلة، حيث تركت الطريق المنتظم هذا النجمة وأنت تتكلم من الأمور كثيرة أمور صافية عدوى، وبذلك يجد صفاء الأكتاف وتدور الأنذار. اجعل الأمور النافعة نصف عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تنتهي إلى الأمور الضارة انتهوا بذلك عن الأسباب الجاهلة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإمناع النفس على الأعمال المهمة
وإجماع الناس
وإجماع النفس على الأعمال
وإجماع إجمام يعني راحة.
وإجمام النفس على الأعمال المهمة، ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في حال التضرر المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسن اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضاءت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وتقوى، فإذا حسنت كل شيء بوقت يتجه الأمور المستقبل بقوة تفكيرهم وقوة عمله، وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد.
صحيح لغة هذا خطأ منتشر، الأهم فالمهم يعني الأقل دونه.
وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالمهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، فاستعن على ذلك بالصعيد والمشاورة، فما نجد من الاستشار ودرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة العدل فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى 9 أسباب من أسباب السعادة، ختم كتابه هذا بذكر 9 قواعد من قواعد السعادة. أولها أنه ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على أنه لا بد أن يكون في من يعامله من الخلق عيب أو نقص أو أمر يكرهه منه، وآكد ما يكون هذا فيما يكون قريبا من الإنسان كأخ أو زوجة أو قريب أو صاحب، فإنه إذا علم أن الإنسان لا يسلم من عيب أو نقص فإنه عند ذلك لا يشتغل قلبه ولا يضيق صدره بما أتى به من خطأ في حقه. والقاعدة الثانية أن من أعظم أسباب زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة القيام بالحقوق الواجبة والمستحقة والمستحبة بين المتعاملين من الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى قد رتب بين الخلق حقوقا واجبة ومستحبة، فمن قام بهذه الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه نال من السعادة على قدر ما يؤديه. القاعدة الثالثة أن يعلم الإنسان أن حياته الصحيحة هي حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي أن يكدرها بالأحزان والشقاء والهم والغم، وقد عد بعض الملوك السابقين أيام الأنس في ولايته فلم تتجاوز 11 يوما، فيعلم الإنسان أن حياته التي ينبغي أن تكون هي حياته هي حياة الهناءة والسعادة، فيحرص عليها ولا يكدرها بما يشوبها. القاعدة الرابعة أنه ينبغي على الإنسان إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين هذا المكروه الوارد عليه وبين النعم الحاصلة له، فإن المقارنة بينهما حينئذ تدفع عن نفسه ما يكون فيها من تشوش، ويضمحل أثر ما أصابه من مكروه، ومن رجع إلى نفسه بالنظر في نعمة الله عز وجل عجز عن عدها، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. القاعدة الخامسة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا بالأقوال السيئة لا تضرك شيئا بل تضرهم، إلا إذا اشتغلت بها فإنها عند ذلك تؤثر على قلبك وتشوش خاطرك وتزعج صدرك وتجعله ضيقا حرجا، بل ما وردك من هذا الكلام فأعرض عنه ولا تجعل أذنك مفتوحة لاستقبالك، فإن الاشتغال بذكر الناس وأقوالهم داء يضعف سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة أن تعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإذا كانت أفكار الإنسان فيما يعود عليه بالنفع فحينئذ تكون حياته طيبة سعيدة، وإذا كانت أفكاره فيما لا يعود عليه بالنفع صارت حياته تعسة شقية. وهذه القاعدة تتعلق بما سبق ذكره من حراسة الخواطر، فإن الإنسان إذا لم يحرص خواطره وصارت هذه الخواطر مقلبة فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه ولا يأذن به لخلقه، فحينئذ تتشوش عليه حياته. القاعدة السابعة أن من أنفع الأمور لطرد الهم أن يوطن الإنسان نفسه على أن لا يقرب من أحد من الخلق شكرا، فإن أكثر الخلق يكفر النعمة التي توصل إليه ويمتنع من الإقرار بالإحسان الذي أرسل عليه. ولذلك كانت علامة العارف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فينبغي أن لا تنتظر شكرا من أحد، بل تعمل العمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في وصف العاملين لله سبحانه وتعالى من خواص خلقه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم ذكر الحامل لهم على ذلك بقوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن أعظم ما يطمئن به قلبك وينشرح صدرك أن لا تنتظر الشكر من أحد كائنا من كان، بل تنتظر الشكر من ربك سبحانه وتعالى. القاعدة الثامنة أن يجعل الإنسان نصب عينيه الأمور النافعة وأن يعمل على تحقيقها ولا يلتفت إلى الأمور الضارة التي تقطعه عنها. ومما يستعين به الإنسان للثبات على الأمور النافعة أن يجم نفسه ويريحها بين الحين والحين، فإن إجمام النفس أصل من الأصول العظيمة، وإذا غفل الإنسان عن إجمام نفسه فإنه يضل ويشقى، لأن النفس لا تحتمل الثقل عليها، فإن القلب له قوة كقوة البدن، فكما أن الإنسان لا يستطيع ببدنه مثلا أن يرفع أثقالا كثيرة، فكذلك قد لا يستطيع بقلبه أن يحمل أمورا عظيمة حتى يريح هذا القلب بين مرة وأخرى فتحصل له قوة بهذا الإجمام. ومما ينبه إليه أن الإجمام الذي يحصل للنفس به نفع ونحن في طليعة هذه الإجازة هو الإجمام بما أذن الله عز وجل به شرعا، أما ما يعمل بعض الناس من إجمام نفوسهم فيما يفعلون بالسفر إلى بلاد الكفر أو فعل المحرمات والموبقات كالاجتماع في المسرحيات المحرمة والأغاني الماجنة والمجامع التي فيها المعاصي ظاهرة كشواطئ بعض البلدان، فهذا إجمام يعود على القلب بالألم والعذاب والشقاء، فينبغي أن يتقي الإنسان ربه عز وجل فيما قصد به من الإجمام. وفي بلادنا هذه بحمد الله مراتع خصبة لما يحصل به إجمام الإنسان لنفسه للسفر إلى المناطق الجميلة فيها أو المواضع المقدسة كمكة والمدينة، فإن ذلك فيه خير عظيم. القاعدة التي دليلها أن من الأمور النافعة في تحصيل السعادة أن يحسم الإنسان الأعمال في الحال ولا يكون ذو تردد ولا يكون ذا تردد ليتفرغ في أعمال لأعمال المستقبل، كما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، لأن المتردد تتكاثر عليه الأعمال ولا يستطيع إنجاز بعضها على بعض بسبب تأخيرها جميعا، فينبغي أن يعود الإنسان نفسه بأن يبادر إلى قضاء ما عليه من أعمال حتى يتفرغ للأعمال المستقبلة لئلا تكثر عليه. القاعدة الأخيرة وعليكم العد، القاعدة الأخيرة أنه ينبغي أن يتخير الإنسان من الأعمال النافعة الأهم فالمهم، فيبتدئ بالأمور العظيمة التي يحصل بها صلاحه كهذه الإجازة، فليس من الأمور العظيمة فقط الإجمام كما يبتدئ الناس هذه الإجازة بالإجمام ولا يجعل في أذهانهم طول هذه الإجازة إلا طلب الإجمام، فإن هذا وقت عظيم، بل ينبغي أن يشتغل الإنسان في هذه الإجازة في أوقات كثيرة منها بحفظ شيء من كتاب الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو التفقه في الدين، ولا يخلي نفسه من الإجمام المأذون به شرعا، ثم عليه أن يحمل نفسه على ما يرى أنه صالح لها من الأعمال مما تحبه النفس وتميل إليه، فإن ذلك يجبع عنها السآمة والملل والكدر، أما إذا حملها على شيء لا تستطيعه فإنها عند ذلك تسأم وتمل وتتكدر. ويستعين الإنسان في معرفة ما ينبغي أن يرتبه من الأعمال أو يصلح له، يستعين على ذلك بالفكر الصحيح والمشورة لأهل العقل الراجح، ففي ذلك خير كثير، فإنه ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوق، فالإنسان في أعماله بين استخارة للخالق واستشارة للمخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى له العلم بالأمور الباطنة التي لا ندركها، والمخلوق له العلم بالأمور الظاهرة التي يدركها، فإذا صار الإنسان جامعا بين استخارته لخالقه واستشارته لمخلوقه استقام له أمره. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة العظيمة التي أنصح كل إنسان في هذا المسجد طالب علم أو غيره بأن يقرأها مرارا وأن يقرأها على أهله وأن يأمرهم بقراءتها، وهي رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد أحد علماء عنيزة رحمه الله تعالى، جعل الله وإياكم جميعا من السعداء، وباعد بيننا وبين أسباب الشقاء، وتولانا برحمته وكلانا برعايته. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس الواحد التالي، والكتاب المقروء فيه هو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة كما هو مسموع من تلامذته وأهل بيته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة.
المقصد الثاني، المقدمة الثانية، التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه رحمه الله تحت نظره لهذا الاسم الذي أثبت على طرته، وهو الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. فهذا هو اسم الكتاب الذي سماه به مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه لقد جمع المصنف رحمه الله تعالى فيما استودعه من فصول كتابه جملة طيبة من الأسباب التي تنال بها السعادة، فترجع على العبد بطمأنينة قلبه وانشراح صدره وراحة نفسه. المقصد الثالث توضيح منهجه. استفتح المصنف رحمه الله تعالى بمقدمة تنبئ عن مقصوده، ثم سرد ما عده من أسباب السعادة في فصول متتابعة، ربما أخرج سببا في فصل، وربما أورد في الفصل الواحد أكثر من سبب من أسباب السعادة. وقد صنف المصنف كتابه هذا بعد اطلاعه على كتاب دع القلق وابدأ الحياة لدانيال كارنيجي، كما سمعته من تلميذه شيخنا عبد الله بن عقيل، غير أنه شتان بين النفسين، فإن نفس هذا الكتاب مزان بالدلائل الشرعية، مطرز بالمعاني المستنبطة من نور الوحي، وفيه أبرز نموذج على الفرق بين نقل العلماء الراسخين لما يستفاد منه عن أمم الكفر، وبين نقل المثقفين والمفكرين، فإنك لا تلحظ في كتاب الشيخ أي شائبة من بلاياهم. وفي هذه الإيماءة تنبيه إلى الحذر من الكتب المترجمة التي تتعلق بسياسة النفس وتنظيم العمل وإدارة الوقت إلا لمتمكن من دينه عارف بالشريعة، فإن بعض الناس من هؤلاء يجتر الداء بلا بصيرة، كما فعل أحدهم إذ صنف كتابا عن تربية الذات جرى فيه مجرى أمم الكفر، فذكر رياضات يمارسها الإنسان يتعود بها الصبر، فذكر من ذلك أن يقصد الإنسان إلى علبة ثقاب ثم ينثرها ثم يرتب أعوادها مرة أخرى، وغاب عن هذا المسكين أن في شرعنا ما هو خير من ذلك، فمن ذلك أن يحبس الإنسان نفسه فيسبح لله عز وجل 100 مرة خير له من أن يذر أعوادا ثم يجمعها. وقد عظمت البلية واشتد الخطب بهذه الكتب، ودخلت علوم فاسدة هي من علوم الشرك والوثنية كعلم البرمجة العصبية، حتى فتن به كثير من المنتسبين إلى الخير والدين. وقد صنفت إحدى العارفات بهذا الفن كتابا سمته الشرك الجديد أو الجاهلية الجديدة، بيّنت فيه فساد هذا الفن وقيامه على كثير من قواعد هي قواعد شركية، كان يعتقد أن المتدرب لا ينتفع بتدريب مدربه حتى يكون قلبه مجموعا على أن مدربه يعرف ما في نفسه ويقدر على توجيه إدارته، يستكفي بما نقه له العلماء ونثروه ونشروه من هذه المعاني، كهذا المصنف للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلاء بن سعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن راحة القلب وطمأنينته وسرور وزوال همومه وغمومه هو المطلوب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والامتياز. ولذلك أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواه فإنها وإن حصلت له في وجه وسب يجادل رقباؤهم عليه، فاتته من وجوه الأنفع وأثبت الأحسن حالا ومآلا. ولكن رسالة الناس ما يكون من أسفار هذا المقدر الأعلى الذي يسعى له كل أحد، فمن من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنية وحي حياة طيبة، ومن من أخطأ فيها فلا فعاش عيشة الشقاء وحي حياة التعسى، ومن من هو بين ذلك بحسب ما وفق له الله الموفق، والله الموفق المستعان به على كل خير وعلى دبر كل شر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن مطلب الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم طلبوا ما فيه راحة قلوبهم وسرورها وزوال همومها وغمومها، فإن هذا المطلب تشترك فيه الأمم جميعا، إذ به تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج. ثم نبه رحمه الله إلى أن تحصيل هذا المطلب يكون بأسباب متنوعة، تارة تكون أسبابا دينية، وتارة تكون أسبابا طبيعية، وتارة تكون أسبابا عملية. وهذه الأسباب لا يمكن أن تجتمع جميعا إلا للمؤمنين، وأما سواهم فإنهم إن أصابوا منها طرفا فقد غابت عنهم منها وجوه وأطراف أخرى، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله للخير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فيه البيان التام لصحة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن هذه الكمالات على أكمل وجه وأعلى إنما تحصل للمؤمنين، وأما غيرهم فإنهم يصيبون منها بقدر ما لهم من الأسباب، وعلى قدر ما يصيب الإنسان من هذه الأسباب التي سوف يبثها المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من كلامه، بحسب ما يصيب الإنسان منها تكون سعادته. فمن أصاب منها كثيرا فقد عاش حياة هنية وحي حياة طيبة، ومن أخفق فيها كلها فلعمري إنه يعيش عيشة الشقاء ويحيا حياة التعساء. وأما من كان مترددا له من هذا حظ وليس له في الآخر حظ، فإنه يتقلب بحسب ما يعن له، فتارة تظهر السعادة على محياه، وتارة تختفي بهجته من وراء أحزانه بسبب فقده لشيء من هذه الأسباب العظيمة.
فصل أعظم الأسباب لذلك وأصلها وأصلها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ومن عمل صالحا فمن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
أخبر تعالى وعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح من بين هذه الدار وبجزاء الحسن في هذه الدار وبكار القرار. وسبب ذلك واضح فإن المؤمنين في بداية الإيمان الصحيح المسلم العمل الصالح المسلم القلوب والأفلاك والدنيا ولكن معهم قصور وقصور يتلقون فيها جميع ما يزن عليه من أسباب السوء والابتهال وأسباب القلق والهم والأحزان يتلقون النحاس والمسرة بقبول الله والشكر عليه واستعمال ذاته فيما ينفع فإذا استعملوا على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهال بها والطمع بالكفاح ورتدها ورجاء الدوام ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركات هذه المسرات التي هذه ثمراتها ويتلقون المكاره والمقام والهم والغم بالمقاومة بما يمكنهم مقاومة وتثبيت ما يمكنهم تثبيته والصبر والصبر الجميل لما ليس لهم منه لما ليس لهم من كل بذلك يحصل لهم هذا المكان المقاومة النابعة والسجائر والركوبة ومن الصبر واحتساب ذلك والثواب أمور عظيمة تضحك مع المكاره مع هذا المسار والآمال القيمة والطمع بفضل الله وثوابه كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح أنه قال عجبا بأمر المؤمن إن أمرك لو خير أصابته صبرا شكر وكان خير له وإن أصابته ما صبر وكان خير له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف ظلمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما يقرب في كل ما يبرئه من السرور والمكاره لهذا تجد زينا تطلبهما جانب وتجد نوائب الخير او الشر فتوارد الثواب العظيم في تلقيها وذلك بحسب تفاوتهما في الايمان والعمل الصالح هذا الموضوع بهذه الوصف يتلقى الخير والشر ما لك قبل الشرك والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج فجوال الهم والغم والبلد وضيق الصدر والشقاء والحياه وتتم له الحياه الطيبه بهذه الدار والاخر يتلقى المحافه بهجر والضغط والطغيان فتنهج وفاءه وتلقى كما تتلقى البهائم ومع ذلك فإنه غير سليم القلب بل مشتت من جهات عديدة مشتت من جهات حوله من زوال محبوباته ومن كثرة المعارضات الناشئة عن غاية ومن جهة أن النفوس لا تجمع عند حد فلا تزال من الشكر فتدوم الأخرى قد تحصل وقد لا تحصل وإن حصلت على الفرض والتقدير فواهب القلب من جهة المذكورة وتلقى المجاهد القلب والجزع والخوف والظن فلا تسأل عما يحدث من شقاء الحياة من الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأقطع العجاج لأنه لا بد من ثوابه فلا أستطع الدواء يجزيه ويهون عليه وكل هذا لو شاء تجمع ومثل واحد من هذا الجو ومثل واحد من هذا الذي تفرته ونزلته على حول الناس هذا الفرق العظيم بين المؤمن العامل مقتضى ايمانه وبين من لم يكن كذلك وهو ان الدين يعد غايه الحمد على ما عبد بسم الله بما امنت العباد من فضل وكرم متنوع المؤمن اذا ابتلي بفضل او كرم او نعمه من الاعراض التي كل احد عرضه لها فانه بايمانه بما عنده من القناعه والرضا بما قسم الله له تجده قادما عليه هذا قدر قد يقدر له ينظر الى من هو دونه فلا ينظر الى من هو فوق وربما زادت هجته وسروره ورحمه على من هو متحصن على جميع المطالب على جميع المطالب الدنيويه واذا لم يحدث القناعه كما تسمع الذي ليس عنده عمل اكبر ايمان اذا ابتلي بشيء من الفقر او فقد بعض المطالب الدنيويه تجده في غايه التعاسه والشقاء
ومثل آخر إذا حدث
إذا حدثت أسباب الخوف ولم يكن الإنسان يرجع التهديد تجد صحيح الإيمان ذلك قبل ما يكون يجوز من تدبيره وتسييره بهذا الأمر الذي زهم بما هو في مسعي من جد وقبل معبد قد بطل نفسه لهذا المسعي المريب وهذه أحوال تجر الإنسان وتثبته هذا كما في الاتفاق الذي نجعت لهذه الحال إذا وقعت المقاومة ابتعد له الغيب وتوترت أعصابه وتشتت أفكاره وذاك له الخوف والرعب واستمع إليه الخوف الخارجي والقلب الباطني الذي لا يمكن التعبير عن جهده وهذا نوع من الناس لم يحصل لهم بعض الأسباب والأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تدريب كثير عرفت ما وتوترت أعصابه ولا يجب لمن لم يبلع الصبر خصوصا في المحالات الحرجه والاحوال المنزله المزعجه فالمرء والفاني والمد والكافر اليك بكل شجاعه انتسابيه وبالغريزه التي تغطي الخوف تهمها ولكن يتبين المؤمن بقوه الايمان وصبر الخوف على ضرر نافعا واحتسابا لثوابه امورا تزداد بها شجاعته وتخفف عنه القلق وتهون عليه مصاعب العقاب تعالى تكون تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وتنفون من الله ما لا يرجون ويحصل لهم من معونة ومعينه الخاص ومجدي ما يبعد المخاوف وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب الأول من أسباب السعادة وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وهو الإيمان بالله والعمل الصالح. ووجه ذلك أن العبد بين شيئين اثنين، أحدهما نعمة واصلة والآخر مصيبة حاصلة، ولا يتمكن من إظهار الواجب فيهما إلا المؤمن، فما وصله من النعم فإنه يبادر بشكر الله عز وجل عليه، وما حصل له من النقم فإنه يدرع بالصبر عليه. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث صهيب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما تعامل به النعمة الواصلة، وهو شكر الله سبحانه وتعالى عليها، وما تدفع به المصيبة الحاصلة وهو الصبر عليها. فإذا تدرع العبد بالشكر والصبر كان ذلك علامة إيمانه، لأن الصبر والشكر من أعظم أصول الإيمان، حتى جاء عن بعض السلف: الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان، وجاء عن بعضهم: الصبر رأس الإيمان، مما يدل على أن الإيمان دائر مع هذين الشيئين دورانا عظيما. فإذا قام الإنسان بالشكر والصبر كان مؤمنا لله عز وجل، وإذا آمن العبد بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحييه حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ويجزيه الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الفرق بين الناس في هذا الباب، فإن الناس في هذا الباب بينهم تفاوت عظيم كتفاوتهم في صورهم بل أعظم. فكم من إنسان تراه مطمئن القلب منشرح الصدر، وكم من إنسان تراه مشوش القلب ضيق الصدر، وهم في كل متفاوتون. فأولئك المطمئنون في قلوبهم المنشرحة صدورهم بينهم درجات كثيرة، فمقل ومستكثر ومثلهم مقابلوهم ممن تشوشت قلوبهم وضاقت صدورهم، فهم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. كل ذلك بحسب الإيمان، فمن زاد إيمانه زادت سعادته، ومن قل إيمانه قلت سعادته، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ثم ضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثلين يتبين بهما المقال في التفريق بين الطائفتين. أولهما أن المؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل يجده قرير العين، لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له، فلا ينظر إلى من هو فوقه بل ينظر إلى من هو دونه. وربما رأى أن فقره سبب سعادته، لأن الله عز وجل قد يحجب الغنى عن بعض العباد لتكميل عبوديتهم، وإن من هؤلاء من يكون في أكمل السعادة. وقد جاء في ترجمة إبراهيم ابن أدهم الزاهد المشهور، وكان ابنا لأحد الأمراء وتخلى من أمارة والده وتحول من بلاده إلى مصر، فكان رحمه الله تعالى يأكل الخبز اليابس ويغمسه في الماء ويأكله ويقول: والله إنا لفي سعادة، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. والقائل لهذا هو ابن ملك، وقد آنس سعادة القصور والقروش والفرش والعزة، ولكنه لم يجد فيها طمأنينة قلبه وانشراح صدره، بل وجد التخلي عنها والإقبال على الله سبحانه وتعالى هو سبب في ذلك. وقد اتفق هذا الأمر لكثير من أمراء الزمان في القديم والحديث، يتخلون عن أماراتهم ويقبلون على القرآن ويشتغلون بما ينفعهم، لأنهم لم يحسوا السعادة فيما كانوا عليه. أما من لم يكن قوي الإيمان ثابت اليقين، فإنه إذا حدثت به ضائقة من ضوائق الدنيا أصابه من ضيق الصدر وحرجه وتشوش القلب وتبلبل الخواطر، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وربما حمل هذا الأمر أحدهم على أن يقتل نفسه، فكم من امرئ يسمع بأنه قتل نفسه لأجل ضائقة مالية أصابته أو إفلاس نزل به، لأن قلبه ضعيف عن صد هذه الواردات لفراغه من الصبر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا آخر: إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب مطمئن النفس متمكنا من تدبيره ومعرفة ما يصلح به حاله، ولم يتمكن هذا الوالد المخوف من بلبلة يقينه ولا زعزعة إيمانه ولا التشويش على عقله، بل تجده يتصرف في المدهمات بحكمة بالغة. أما فاقد الإيمان فهو بعكس هذه الحال، إذا وقعت عليه المخاوف انزعج ضميره وتوترت أعصابه وتشتت أفكاره وعلاه الرعب والخوف، ولم يوفق إلى معرفة ما تصلح به حاله فتنهار قواه وتتوتر أعصابه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منزلة السكينة ما كان يلحقهم أحيانا من تزعزع نفوسهم والخوف عليها بسبب كثرة من يطيه بهم من خصومهم، فما أن يأتوا إلى مجلس أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى فيقرأ عليهم آيات السكينة حتى يجدون برد اليقين وثلج الطمأنينة في نفوسهم. والمقصود أنه كلما زاد إيمان الإنسان وصبره وتوكله على الله وأظهر شكره لله عز وجل على نعمه زاد أمر سعادته وإن كان معدما فقيرا. وكلما قل حظ الإنسان من الصبر والشكر كلما زاد عذابه وإن كان غنيا مترفا، فإن الغنى والترف في هذه الصور الظاهرة إنما هو نعيم الظاهر، وقد فقد أكثر هؤلاء نعيم الباطن. وأشد الألم والعذاب هو عذاب الباطن، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب. فتجد الرجل القوي في بدنه المتين في صورته المتردد في الترف تجده محطم القوى مزعزع القدر مشوش الخواطر، وذلك لأن سياق العذاب نازلة على قلبه. وترى الرجل النحيل الفقير ذي الحاجة وتجده قوي الإيمان ثابت الجأش يجد بدء يقين وطمأنينته في قلبه.
ومن الأسباب التي تزيد الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف وكلها أهل وإحسان، وفيها يدفع الله عن الفقر والفاكهة الحكومة والغرور بحسبها، لكن من المؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لجوابه، يعود الله عليه ما تدفعون بما يرجو من الخير ويدفع عنه مكانا بإخلاص واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يرجو كشف عن ذلك الضرار ومرات لا يسر امتيازا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير لمن صدر به، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، أن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأبدال ونحوها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سببا آخر ينشرح به الصدر ويطمئن القلب ويزال الهم والغم والقلق، وهو الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، فكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عز وجل أيضا عن الفاجر همومه وغمومه بحسب ما قدم من الإحسان إلى الخلق، فيكون إحسانه إلى الخلق مقللا من همومه وغمومه حتى إذا استكمل الإيمان اندفعت تلك الغموم كلها. وقد أشار إلى هذا السبب ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل ماتع له في زاد المعاد ذكر فيه أسباب انشراح الصدر، وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحجة في ذلك، وهي قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإن هذه الأمور كلها مما يؤدى به الإحسان إلى الخلق، وما استعبد الناس بمثل الإحسان، ومن شرحت الصدور بعد معاملة علام الغيوب بالتوحيد بمثل معاملة الخلق بالإحسان إليهم وكف الأذى عنهم والصفح عن خطاياهم والعفو عن زلاتهم. وإن أعظم الناس إحسانا إلى الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هدى وأرشد ودل، وترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ووراثه من بعده من العلماء هم أكثر الناس إحسانا إلى الخلق جميعا، إنسهم وجنهم، بل إنسهم وجنهم وبهائمهم، فإن النملة في جحرها والحوت في بحرها تستغفر للعالم، وإنما تستغفر للعالم لأن ما يصل إليها من الإحسان هو بتعليم العالم الناس ما يجب لهذه البهائم العجباء من الحقوق. وهذا يدلك على أن العلم من أعظم أبواب الخير، فمتعلم العلم ساع في طلب الإحسان، وناشر العلم ساع في بذل الإحسان. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أفضل الهدية كلمة الخير يهديها العبد إلى أخيه المسلم.
ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن تبتل الأعصاب واشتغال القلب من بعض المكثرات، الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أغلقه، ربما نسي أكثر من ذلك الأسباب التي عرفت لها الأوهام، ففيها نفسه وازداد الشهوة، وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، لكن المؤمن يجتهد بما يؤدى بحسب اشتغال ذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه وبعمل الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغل اليوم نوعان اليوم أصحاب هذه الصالحة، وقصد استعانة ذلك أفعال ذلك لذلك أنه دفع بدفع الهم والغموم والأحزان، فكمن إنسان يؤتي بالقلب وملازمة الأكثار حلت فيها أمراض متنوعة فصارت نواه الناجح نسيانه السبب الذي كثر وأغلق واشتغاله بعمل من مهماته، وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل به بما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أجعل يحصل هذا المقصود النافع والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا ثالثا يدفع عن النفس القلق والغم والهم والمكدرات التي تعتريه، وهو الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى في آخر سورة الشرح: وإذا فرغت فانصب. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده عند الفراغ بأن يقبلوا عليه بالعبادة، لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم إذا تركوا نفوسهم فارغة فإنها لا بد أن تشغلهم، كما قال بعض السلف: نفسك إذا لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية. فمن أعظم ما يدفع عن الإنسان مكدرات قلبه وقلقه وغمه أن يشتغل بما ينفعه، فإن هذا الأمر الذي يشتغل فيه من علم نافع وعمل صالح ينسى به أسباب الهم والغم وتفرح نفسه ويزداد نشاطه. والطائفتان مستركتان في هذا الكافر والمؤمن، إلا أن المؤمن يتميز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه سواء كان في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة، فبقوة إخلاصه واحتسابه تحصل له قوة في تعاطي هذا السبب. وكلما كان الأمر الذي يشتغل به الإنسان عظيما كلما كان أثره في النفس عظيما، وكلما كان هذا الأمر العظيم الذي اشتغل به خالصا لله سبحانه وتعالى موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت منفعته، كما قال ابن المبارك: كم من عمل كبير صغرته النية وكم من عمل صغير عظمته النية. فإذا حسنت نية الإنسان واتبع الشريعة الغراء فيما يأتيه من الأسباب العملية أو الأسباب العلمية من العلوم النافعة والأعمال الصالحة كان انتفاعه حينئذ بها كبيرة. وفي آية القرآن الكريم ما لا يحصى كثرة من الآيات التي فيها بيان منفعة العلم النافع والعمل الصالح وما ترجع على صاحبه من سعادة الدنيا والآخرة. نعم.
مما يتبع به الهم والغلط اجتماع في كله على اهتمام عمل اليوم الحاضر وقطع عن الاهتمام في وقت المستقبل وعن الحزن على وقت الماضي وجعل السعاده النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن بل حزنوا عن الامور الماضيه التي لا يمكن ردها ولا ادراكها والهم الذي يحدث بسببه في عمل المستقبل فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في اصلاح يومه ووقته الحاضر فان جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الاعمال فتسلم العبد عن الهم والعجز النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الدعاء ووجد امته الى الدعاء فهو يحث على الاستعانه بالله والطمع بفضله على الجد والاجتهاد في التحقق في حصول ما يدعو لحصوله والتخلي عما كان يدعو لدبيه الى الدعاء مقابل العمل فالعبد يجتهد فيما ينفع بنفسه والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فاستعن بالله ولا تعجز واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني بعثت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء بعد فان لو تتبع عمل الشيطان فجمع صلى الله عليه وسلم بين الامر بالفزع الامور النافعه في كل حال واستعان بالله وعن الاجتهاد العاجز الذي هو الكسل الله وبين الاستسلام الامور الماضيه ان هذه له مشاهده لقضاء الله وقدره وجعل الامور قسمين قسم يمكن العبد السعي في تحصيله وتحصيل ما يمكن منه او دفعه او تكليف هذا يبذل فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده وقسم لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد والقوم يسلم ولا ريب ان مراعاه هذا الاصل سبب للسرور وتوالي الهم والفقر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب الرابع الذي يندفع به عن القلب همه وقلقه، وهو جمعية الفكر كله على الاشتغال بوظيفة الوقت مما هي في العمل الحاضر، ويقطع فكره عن الاسترسال في لحوق الهم به في الوقت المستقبل أو الحزن عن الوقت الماضي. وهذا الأمر فرع من قاعدة عظيمة في إصلاح القلوب هي حراسة الخواطر، فإن خواطر الإنسان هي التي تحركه، وإذا لم يعتني الإنسان بحراسة خواطره كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لحقه بذلك نقص عظيم في دنياه وعذاب شديد في أخراه. ومن جملة ما يندرج تحت باب حراسة الخواطر أن يكون الإنسان مشتغلا بما هو فيه في هذا الوقت من غير التفات إلى ما يستقبل في الوقت القادم ولا حزن عما أسف عليه في الوقت الماضي، كما قال بعضهم: لا تحزن لما فات ولا تهتم ولا تفكر بما هو آت. لأن الإنسان متردد بين أمور ثلاثة: أحدها أن يشتغل في أمره الحاضر، وثانيها أن يشتغل بالفكر في أمره القادم، وثالثها أن يشتغل فكره بأمره الذي مضى. فإن اشتغل بأمره الحاضر جمع قلبه على ما يدفع الهم والغم عنه، وإذا اشتغل بأمره المستقبل لحقه الهم، وإذا اشتغل بأمره الماضي لحقه الحزن. فإذا جمع قلبه على وظيفة الوقت كمل العمل الذي يقوم به فيه وتسلى عن الأحزان والغموم التي تلحقه بسبب تذكار الماضي أو اهتمام بالمستقبل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الدالي على هذا الأصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا إلى آخره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى ثلاثة أصول تحصل بها السعادة للعبد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أولها حرص الإنسان على ما ينفعه، وثانيها استعانته بالله عز وجل في القيام به، وثالثها ترك العجز عنه وعدم الاستسلام للكسل والراحة والدعة. فإذا جمع الإنسان هذه الأصول الثلاثة فيما يطلبه تيسر له أمر هذه السعادة. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعل الأمرين على قسمين، أحدهما قسم يمكن للعبد أن يسعى في تحصيله أو تحصيل ما يمكنه منه أو دفعه أو تخفيفه، وهذا ما كان داخلا في قدرة العبد ووسعه، وما كان من هذا الجنس فإنه مأمور بأن يحرص على ما ينفعه منه وأن يستعين بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه. والآخر قسم لا يمكنه فيه أن يفعل شيئا ولا أن يرد منه قدر أنمله، وهو قدر الله سبحانه وتعالى النافذ. فأرشد إلى ما فيه صلاحه واستقامة حاله فيه، وهو أن يسلم لله سبحانه وتعالى قدره وأن يترك الاعتراض على القدر بلو. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وذكر هذا المعنى عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا.
هنا كل أسباب انشراح الصدر وطمأنينة للكارم بإذن الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا من شراح الصدر وطمأنينته وتوالي همه وغفله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته، ولما نزول العبد من كراهيه وأجره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سادسا من أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن القلوب إذا تغرغرت بحلاوة ذكر الله سبحانه وتعالى اطمأنت وسكنت وثبتت ولم يلحقها نقص، وإذا فاتها حظها من ذكر الله سبحانه وتعالى لحقها تشوش وتبلبل بقدر هذا الفائت. وقد كان عبد الله بن عون رحمه الله تعالى يقول: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يشتغل بذكر الناس يشغل قلبه ونفسه بما يرجع عليه من الضرر في القيل والقال وتقريب الأحوال والأفعال، وأما ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه دواء على كل حال. ولذلك أمر الشرع الحكيم بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن أعظم أسباب صلاح القلب أن يكون الإنسان ملظا بذكر الله سبحانه وتعالى محافظا عليه، فإنه إذا كان على هذه الحال كتب له أجر عظيم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحد الذي يكون به الإنسان ذاكرا لله عز وجل، على أقوال أصحها ما ذكره أبو عمر بن الصلاح في فتاويه وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن من حافظ على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة وتقلب الأحوال فإنه يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى كثيرا. فمن حافظ على أذكار الصباح والمساء واليوم والليلة والأذكار التي تتعلق بالأحوال كدخول المسجد أو الخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه، فإنه يكون من جملة الذاكرين الله سبحانه وتعالى والذاكرات.
وكذلك تعلمنا عن مثال طائرة القافلة عندما عدتها وتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحس العبد على الشكر الذي هو أقوى مراتب أعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقير مرضى وليهما من أنواع البلايا، إنه إذا قابل بين نعم الله عليه سبيل الصلاة ولا حساب. فبينما أصاب المكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، فالمكروه هو المصائب التي ابتلى الله بها العبد وابتليه وقيل تصغير وبلغ التسليم هانت وقدر وخفت مكنتها. وكان تبيب العبد ياتي ويواجه التعبد الى بقيام وليك بالصبر والرضا، يدعو الاشياء المره حلوة وتنسيه حلاوة أيام وعرى تصفيا. ومن أنفع الأشياء في هذا الموضوع السنة المباشرة إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أكثر أن لا تنسوا نعمة الله عليكم. فإذا العبد إذا نصب بين عينيه هذا المنحف هذا المنحف الذي الله يوفق جمعا كثيرا من الخلق العالي والتوابعية والنصي والتوابع ما نبلغت به الحال فيزول خلقه وامره وغمره ويزداد صدوره وارتباطه مع مثال اتفاق فيها خير مما مجنون بها. وكلما قال تامر العبد بنعمه الظاهره والباطنه الدينيه والدنيويه قال وقد اعطاه خيرا كثيرا وتبعا نشورا متعديه، لا شك انها يجعله ويغفره ويوجب الفرح والسرور.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سادسا من اسباب انشراح الصدر وطمانينه القلب وسعاده العبد، وهو التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من الاقرار لله عز وجل بالربوبيه والاذعان له سبحانه وتعالى بالالوهيه. وكلما زادت عبوديه العبد لربه بالاقرار والاذعان والاستسلام كلما رجع ذلك على نفسه بالقوة وعلى قلبه بالانشراح وعلى قلبه بالطمأنينة. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في آخر سورة الضحى، فإنه لما عدد أنعاما واصلة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتحدث بنعمته كما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا كما قال في المراقي: لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. فأيما أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل اشتراكنا معه صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي دليل يفرق بيننا وبينه، كما أن الذرية الباقية من نسل نوح عليه الصلاة والسلام نبهوا إلى هذا الأصل العظيم في قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح وهم ذرية التي بقيت في الأرض من نسل آدم، اعلموا أن أباكم آدم عليه أن أباكم نوحا عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا. وكلما ازداد شكر الإنسان كلما فتح الله عز وجل له أبواب الفهم وهيأ له من أنواع العلوم والمعارف والأعمال الصالحة ما لا يتهيأ لغيره، كما قال تعالى في حق لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فإن لقمان لم يؤت الحكمة إلا لكونه عبدا شكورا. ثم أخبر الله عز وجل بأن من شكر فإن شكره يعود عليه بشكر الله عز وجل، وأن من كفر فإنه لا يضر الله عز وجل إلا شيئا، كما قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني أن من شكر الله عز وجل فإنه يستخرج بذلك شكر الرب سبحانه وتعالى لعبده، فإن الله عز وجل يشكر عباده على أعمالهم الصالحة، كما ثبت في الحديث المخرج في الصحيح في قصة المرأة البغي التي سقت الكلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسقته فشكر الله لها. وإذا عمل الإنسان عملا صالحا فإن الله عز وجل يشكره ويظهر له أثر هذه النعمة بما يجده من الأنس في نفسه والطمأنينة في قلبه والانشراح في صدره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم: إذا عملت لله طاعة فلم تجد أثرها فاتهم نفسك فإن الرب شكور.
ومن الأسباب المنتجة السبل وجراء الهم والغم السعي في ذلك أسباب جانب الهموم في تقصير أسباب جانب السبل، وذلك النسي أن أمر عليه بمكان التي لا يمكن ردها، ومعرفة أن الاشتراك يكره فيها من باب العمل والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلبه وبما يستقبله. ومما يتوهم الربع في الأوراق نوعيه من المكان الذي تخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور مستقبلة وتقول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد عزيز حكيم ليس بيد العباد منها شيء إلا السالك لتحصيل خيراتها وتبين ضراتها، ويعلم العبد أنه إذا صرف ذكره عن قلبه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه وأطمأن إليه في ذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. ومن تنفع ما يكون فلا حرج استفتح الامور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم اصلح الدين الذي وصلت عني واصلح الدنيا التي فيها معاشي واصلح الاخره التي اليها معاد واجعل الحياه التي اهتدي في كل خير والمصلحه التي في كل شر وكذلك اقول اللهم رحمتك اهد ولا تهدني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شريك كله لا اله الا انت فإن ذهب العبد هذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبل الدين والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده ما يحقق ذلك حقق الله له ما تعالى مرجا وعمل له من قلب همه فرحا وسرورا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا سابعا من أسباب السعادة الموجبة للسرور وزوال الهم والغم، وهو أن يسعى في إزالة الأسباب التي تجلب عليه الهم ويسعى في تحصيل الأسباب التي تجلب لها له السرور، فإنه إذا اجتهد في ذلك كان حارسا لخواطره. وهذا الموضع أيضا من فروع باب حراسة الخواطر، فإن الإنسان إذا دفع الأسباب الجالبة للهم وحصل الأسباب الجالبة للسرور كان حريصا على تحصين خواطره من العناية بما لا ينفعه، وذلك يتمثل بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكن ردها، فإن الإنسان إذا مضى عليه شيء من قدر الله عز وجل فإنه لا يستطيع رده، ففكره حينئذ في هذا القدر الماضي من باب العبث والمحال، وهو طبع من لا عقل له كامل، فينبغي أن يجاهد قلبه عن الفكر به، كما أنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه عن الفكر في الأمور المستقبلة المجهولة التي لا يدري ما فيها من خير أو شر وآمال وآلام، وأن لا يشغل على نفسه بذلك. ومما فشى بأخره فيما يتعلق بتكدير النفس بالأمور المستقبلة فيما سمعه الإنسان من استفتاءات أن بعض الناس حين يتزوجون لا يرغبون في أن يبكروا بإنجاب الأولاد فيغلب عليهم الأمر وتحمل نساءهم، فيأتيك نسأل الله السلامة من يستفتيك لأجل إسخاط الجنين لأنه يتوهم فيما يدعيه أنه ربما لا تطيب الحياة بينه وبين زوجه، فعندئذ يعظم همه من هذا الوريد، وكل هذا من سوء الظن بالله عز وجل، ومن ساء ظنه بربه سبحانه وتعالى جازاه الله عز وجل بقدر ظنه. ومن جملة هذا أيضا تشوش كثير من الخواطر فيما يتعلق بأمور الرزق التي تسمى في لسان العصر بالاقتصاد، فإن هذا الأمر بحمد الله غير موكول إلى الخلق ولكنه موكول بالرب سبحانه وتعالى، فإن الذي خلق الخلق هو الذي يرزقهم كما قال سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وإن أمم الناس عاشت قرنا بعد قرن برزق الله سبحانه وتعالى، ولم يكل الله عز وجل قط رزق أحد من المخلوقين إلى أحد من المخلوقين، فما نسمعه من بعض ما يستجر من أمم الكفر من كثرة عدد سكان العالم ونقص موارد الرزق فيه وأن العالم مقبل على مجاعة وأشباه هذه الخبالات والضلالات، فكلها عند المؤمن لا تساوي شيئا ولا تحرك من إقباله على ربه شيئا لعلمه بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وقد يفتح الله عز وجل للعبد من أسباب الرزق ما لم يكن يخطر بباله ولا جرى في نفسه، كما ذكر أن بعض أهل بريدة من آل الرواف وهم عائلة وجيهة كما ذكر أن رجلا من آل الرواف من أهل بريدة رأى مناما فيه أن رزقه في بلاد الشام، فاحتمل على دابته إلى بلاد الشام وتوجه إليها رجاء أن يجد له بابا من أبواب الرزق، فبقي فيها مدة محزونا مهموما مغموما إذ لم يجد صدق ما رآه في رؤياه من أن رزقه في بلاد الشام. وبينما هو ذات مرة جالسا على تل بظاهر دمشق وإذا برجل يمر عليه فرآه غريبا فاستحسن أن يعطيه هدية أو صدقة طعاما كان معه من الفاكهة ينزل به إلى دمشق ليبيعه، ووضع عنده سلم عليه ووضع عنده شيئا منه ثم انصرف عنه، فلما رجع بعد بيع سلعته إلى طريقه وجد هذا الجالس لم يصب شيئا مما وضعه بين يديه، فجلس إليه وسأله عن حاله، فبين له حاله وشكى إليه أمره وكيف أنه خرج من بلاده لأجل رؤيا رآها في طلب الرزق وأنه بالشام. فلما سمع منه هذا الرجل قصته ضحك منه إذ كيف استجاب لهذا الوالد في منامه وانتقل من بلاده إلى هذه البلاد بدون موجب. وقال له الرجل: لو أني أتبع الرؤى لذهبت إلى بلادكم، فلقد رأيت فيما يرى النائم أن رجلا جاءني وقال إن كنز الرواف تحت مربط فرسه، ولم يكن يعلم أن هذا الرجل الذي يحدثه من آل الرواف. فسمع هذا الرجل هذا الخبر وكتمه وخرج من ساعته لبلده، وجاء إلى مربط الفرس فحبره فوجد كنزا كان دفنه بعض أبائه في أرضهم. وذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: حتى فني المال، فعند ذلك تفرق الندماء وهجره الناس، فخرج مرة إلى أبيات لهم قديمة بظاهر بلدهم الذي يسكنونه يتألم ويتحسر كيف فعل هذا بمال أبيه وكيف آل أمر الناس إلى تركه. فبينما هو جالس متكئا على جدار من الجدران وإذا به يرى فارة قد أخذت بفمها دينارا ذهبيا رأى لمعانه بسبب ضوء الشمس، ففرح برؤية هذا الدينار من الذهب، فلحق الفارة فدخلت الفارة في جحر، فأبى إلا أن يحفر هذا الجحر ليستنقذ الدينار. فلما حفر هذا الجحر وإذا بأكوام من الدنانير الذهبية كان والده قد وضعها في هذا المحل. فانظر إلى رزق الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله عز وجل يجريه بأبواب لا تكون على بال العبد ولا على خاطره. ثم أرشد المصنف رحمه الله تعالى إلى أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور، وهو استعمال الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك دعائين: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، الحديث الجامع لما فيه خير الإنسان في دنياه وأخراه، وثانيهما الحديث المخرج عند أبي داود وغيره وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الحديث. فإن الإنسان في هذا الحديث يتبرأ بحوله من حوله وقوته، وهذا الحديث أصل في إبطال قول الناس الثقة بالنفس، فإن الثقة بالنفس لا تنبغي، كما سئل عن ذلك شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن قول الإنسان يجب أن يثق بنفسه فقال: الثقة بالنفس لا تنبغي. وذلك لأجل هذا الحديث، فإن الإنسان إذا وكل إلى نفسه خذل، ولا غنى للإنسان عن هبات الله سبحانه وتعالى وإعانته وتوجيهه، وإذا ظن أنه يستغني عن إعانة الله سبحانه وتعالى قدر أنملة فإنه يهلك وتبور حاله ويفسد أمره.
ومن ويوطن على ذلك نفسه، فإذا دفع ذلك فليسعى إلى تكتيك ما يوجد له بحسب الإمكان، فبهذا التوقيع لا تستعين ذلك تجرمه وقومه، ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع مطالب ميسورة الرعاة، فإذا عمل فيه إسباب الخوف وأسباب الإسهام وأسباب الضغط والعدم فلا يكون من المحبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوقيع الناس عليها، بل على جد ما يمكننا بين توقيع المسارح مع المدارس يهون ويزيل جدتها وخصوصا إشغال نفسه بكرامتها، بحسب موضوعها يجتمع بحق توقيع النفس مع السعي الذي يشغل عنه بما من فضائل، ويجاهد نفسه على تجديد قوته مقابل مكانه مع عباده إذا كان الله يحسن ثقة به ولا ريب أن لهذه الأمور فائدة الرغبة في حصول السرور وانجراح السرور. نعم يؤمن العبد من طالب عائله والاله، فهذا مجاهد مدقق
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سببا ثامنا من أسباب السعادة، وهو أن يسعى الإنسان في تعويد نفسه على تصور ما ينتهي إليه الأمر من الغاية، وأن يوطن نفسه على معاملة الكائن الذي يكون حينئذ، فإن الإنسان إذا روض نفسه هذه الرياضة كان فيها قدرة على احتمال الواردات. فمثلا الأقدار المؤلمة إذا لم يروض الإنسان نفسه على الصبر على القدر اليسير المؤلم فإنه لا يستطيع أن يوطن نفسه في الصبر على القدر العظيم المؤلم. ومن لم يوطن نفسه على الصبر في عسرة قدم فإنه لا يقدر على الصبر فيما هو أشد من ذلك من الألم. فإذا توطن الإنسان على أن يصبر نفسه على هذه الأمور اليسيرة فإن ذلك يرجع عليه لأن يتحمل في الأمور العظيمة. فينبغي أن يكون من دأب العبد إذا ضربت إصبعه أو عثرت قدمه أو ارتطم رأسه أن يعود نفسه على هذا الصبر، وأن يترك التأوه والتألم الزائد عن قدر الطبيعة، حتى إذا ورد وارد عظيم يكون عنده من القدرة النفسية ما يستطيع به تحمل هذا الوارد، فإنه حينئذ تندفع عنه القلاقل والبلابل وأسباب الخوف وأسباب السقم.
ومن أعظم علاجات أمراض القلب العصبية بل وأيضا الأمراض البدنية هو تقلع المسعة من فعال الأوهام والخيالات التي تجد ولا ترى السيئة، لأن الإنسان قد استسلم للخيالات من فعل قلبه المؤثرة من الخوف من الأمراض وغيرها من القلب والتشوه من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاسب لغير المحامي أصعب ذلك الهموم والهموم والأمراض القلبية والبدنية وإبياع العصب الذي لو آثار السيئة التي قد جاءت الناس مضارها كثيرة. ما تعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم الاوهام ولا ملكت الخيالات السيئه واثق الله وطمع الفضل ودفع عنه الى الهموم والهموم وزالت عنه كثير من الاسقام البدنيه والقلبيه وحصل القلب من القوه والاجتماع والصدق ما لا يمكن التعبير عنه. فكم وجهه المستشفيات من المرضى في معظم الاوهام والخيالات الفاسده وكم اثرت هذه الامور على قلوب كثير من الاقوياء والظن عن الضعفاء يوصف ان تزيد الحكم والجنون والمعافى من عافاه الله تحصيل أسباب نابعة مقوية المقوية للقلب التابعة لقلبه. قال تعالى فمن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافر يبيع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قول قد لا تحصل في الأوهام ولا تحصل في الحرات بعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخوارج والقول الذي لا حقيقة له ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل من التوكل عليه بالكفاية التامة فإن كل لا يستعين بوعده فيزول عنه وفقه ويتبسم عنه ويسرى وترى حبه صراحة وخوفه أمنا. فنسأل تعالى العافية ويتقطع علم قوة القلب وثباته وفي التوكل الكامل الذي كفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا السبب التاسع من أسباب السعادة وهو أن يكون القلب قويا غير ضعيف لا ينزعج بالأوهام العاطلة والخيالات الباطلة التي تجلبها واردات الوسوسة، بل لا ينفعل بما يحرك ذلك من الغضب والحقد وأشباه ذلك فليدفع هذه الواردات عنه. وإذا قوي القلب كان في ذلك سعادته. وقد أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعظم قوة المؤمن هي قوة قلبه، وإنما تحصل للعبد قوة القلب بامتلاء القلب بمحبة الله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى وكمال التأله له عز وجل، كما سبق ذكره في درس كتاب التوحيد للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فمن توكل على الله ولم يكن في قلبه سواه كان قلبه قويا ثابتا غير متزعزع مع الواردات، واثقا بوعد الله محسنا للظن بربه سبحانه وتعالى، فتزول همومه وتتبدل غمومه وتنقلب مضرته إلى نفع وعسره إلى يسر وترحه إلى فرح.
الأفصح لا يطرك من باب سمع يسمع.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع مؤمن مؤمنة الجنه الا خلق رضي منها خلقا اخر فائدتان عظيمتان احداهما في ارشاد الى معامله الزوجه والقيم والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه على علقه واتصال وانه ينبغي ان توقي
علقه واتصال
وكل من بين طبيعي وعرفة واتصال أنه ينبغي أن تغطي نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عين أو مسمى أو تذكره. إذا وجدت ذلك قال بين هذا وبين ما يجب عليك وينبغي لك من قوة الاتصال ويبقى على المحبة بكل ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة. وبهذا الإبقاء عن المساوي وملاحظة المحاسن تكون الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. الفائدة الثانية وهو هي جواب الهم والخلق وبقاء الصبايا والتفاوت على القيام بالعقول الواجبة المستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوي وعنها عن المحارم فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكلم بينه وبين من يبتسم من المحبة وإذا قطع كثير من الحقوق التي على كل منهما والمحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمة العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث ومدركات أرصوا والطمأنينة لكن عند الأمور التالية البسيطة يقلقون ويتجدروا الصفاء والسبب بهذا أنهم وطنوا أنفسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار وفرطتهم وأثروا في راحتهم. فالحاكم يوطن نفسه عن الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله أن يعانك عليها وأن لا يكلوا إلى نفسه طرفة عين فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكنا القلب مستريحا. فصل عام يعلم ان حياته صحيحه حياه سعاده وطمانينه وانها قصيره جدا فلا ينبغي ان يقصر بالهم والاستسلام مع الافكار فان ذلك في الحياه الصحيحه فيشد بحياته ان يذهب كثير منها ما من الهم والافكار ولا فرق في هذا بين المرء والفاسد ولكن المؤمن لو لم يتحقق بهذا الوصف الحق الافضل والنصيب النافع العالم والآدم. ويبتغي أيضا إذا صبر كونه خاطرا ويقال لدي بقية النعم الحاصلة فيه الدينية والحوض اليومية وبينما أصاب المفتون فعند المبارك يتضح كثرة ما هو فيه من النعم وفعل ما أصاب من مكانه وكذلك يقال بينما يخاف من حدوث طول عليه وبين احتمالات كثيرة بالسلامة منها فلا يقع الاحتمال الضعيف يبذل احتمالات كثيرة قوية ومن ذلك يجوز أمره وفرقه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه ويوطن نفسه ويعطيه أن حدث ويسعى بجمع ما لم يقع منها وبرغم ما وقع وسوء تكليفه. ومن الأمور النافعة أن تعرف أن هدية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك بإهمالها وسوقت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك ما قدرته فإن أنت لم تضع لها بالا ما تضرك شيئا. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك أي كانت أفكار فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة وإلا فالأمر بالعكس. من أنفع الأمور لتقضي بهم أن تغطي نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذه معاملة منك مع الله فلا تبالغ بشك من أنعمت عليه كما قال تعالى في حق خواص ربه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا بمعاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك بهم فما تبطلت نفسك على إلقاء الشر عنه فقد رحت وسرحت. ومن دواعي القاعة أخذ القضايا والعمل عليها لحسن إبداع النفس دون التكلف الذي يقلقه وتعود على أدراجك
ويتأكد هذا
في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك به فمتى وقلت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد عرفت واسترحت. ومن دواعي الله حسب القضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون
ليس للشر هنا مدخل وإنما لعلها أشرها عليه. هذا هو الذي يصدقه أول الكلام وآخره.
فمتى وقلت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد عرفت واسترحت من دواعي الراحة أكل فضائل العمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك وتعود على أدراجك قائما بكل فضيلة حيث تركت الطريق الملتوي وهذا الذي يجمع وأنت تتكل من الأمور كثيرة أمور صافية عروة وبذلك يسكن صفاء لك ذات وتدور الأنذار. اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها ولا واستعن بالله على إجماع الناس على الأعمال المهمة.
وإجماع الناس.
وإجماع الناس على الأعمال.
وإجماع إجمام يعني راحتها. نعم.
وإجماع الناس على الأعمال المهمة. ويدعو النافع بحسب الأعمال في حال وتضرب المستقبل لأن الأعمال إذا لم تحسن اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضغط إليها الأعمال اللاحقة فتشتد والقدوة فإذا حسنت كل شيء بوقت يديك الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد.
صحيح لغة هذا خطأ منتشر الأهم فالمهم يعني الأقل دونه.
وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالمهم وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه فإن ضده يحدث سآمة ونبل وكذب فاستعن على ذلك بالصعيب والمشاور أمانة من الاستجار وتدرس ما تريد فعله درسا دقيقا فإذا تحققت المصلحة وعدم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى 9 أسباب من أسباب السعادة ختم كتابه هذا بذكر 9 قواعد من قواعد السعادة. أولها أنه ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على أنه لا بد أن يكون في من يعامله من الخلق عيب أو نقص أو أمر يكرهه منه، وآكد ما يكون هذا فيما يكون قريبا من الإنسان كأخ أو زوجة أو قريب أو صاحب، فإنه إذا علم أن الإنسان لا يسلم من عيب أو نقص فإنه عند ذلك لا يشتغل قلبه ولا يضيق صدره بما أتى به من خطأ في حقه. والقاعدة الثانية أن من أعظم أسباب زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة القيام بالحقوق الواجبة والمستحقة والمستحبة بين المتعاملين من الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى قد رتب بين الخلق حقوقا واجبة ومستحبة، فمن قام بهذه الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه نال من السعادة على قدر ما يؤديه. القاعدة الثالثة أن يعلم الإنسان أن حياته الصحيحة هي حياة السعادة والطمأنينة وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي أن يكدرها بالأحزان والشقاء والهم والغم. وقد عد بعض الملوك السابقين أيام الأنس في ولايته فلم تتجاوز 11 يوما، فيعلم الإنسان أن حياته التي ينبغي أن تكون هي حياته هي حياة الهناء والسعادة فيحرص عليها ولا يكدرها بما يشوبها. القاعدة الرابعة أنه ينبغي على الإنسان إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين هذا المكروه الوارد عليه وبين النعم الحاصلة له، فإن المقارنة بينهما حينئذ تدفع عن نفسه ما يكون فيها من تشوش ويضمحل أثر ما أصابه من مكروه، ومن رجع إلى نفسه بالنظر في نعمة الله عز وجل عجز عن عدها كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. القاعدة الخامسة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا بالأقوال السيئة لا تضرك شيئا بل تضرهم، إلا إذا اشتغلت بها فإنها عند ذلك تؤثر على قلبك وتشوش خاطرك وتزعج صدرك وتجعله ضيقا حرجا، بل ما وردك من هذا الكلام فأعرض عنه ولا تجعل أذنك مفتوحة لاستقبالك، فإن الاشتغال بذكر الناس وأقوالهم داء يضعف سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة أن تعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإذا كانت أفكار الإنسان فيما يعود عليه بالنفع فحينئذ تكون حياته طيبة سعيدة، وإذا كانت أفكاره فيما لا يعود عليه بالنفع صارت حياته تعسة شقية، وهذه القاعدة تتعلق بما سبق ذكره من حراسة الخواطر، فإن الإنسان إذا لم يحرص خواطره وصارت هذه الخواطر مقلبة فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه ولا يعدن به لخلقه، فحينئذ تتشوش عليه حياته. القاعدة السابعة أن من أنفع الأمور لطرد الهم أن يوطن الإنسان نفسه على أن لا يقرب من أحد من الخلق شكرا، فإن أكثر الخلق يكفر النعمة التي توصل إليه ويمتنع من الإقرار بالإحسان الذي أرسل عليه. ولذلك كانت علامة العارف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، فينبغي أن لا تنتظر شكرا من أحد، بل تعمل العمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في وصف العاملين لله سبحانه وتعالى من خواص خلقه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم ذكر الحامل لهم على ذلك بقوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن أعظم ما يطمئن به قلبك وينشرح صدرك أن لا تنتظر الشكر من أحد كائنا من كان، بل تنتظر الشكر من ربك سبحانه وتعالى. القاعدة الثامنة أن يجعل الإنسان نصب عينيه الأمور النافعة وأن يعمل على تحقيقها ولا يلتفت إلى الأمور الضارة التي تقطعه عنها. ومما يستعين به الإنسان للثبات على الأمور النافعة أن يجم نفسه ويريحها بين الحين والحين، فإن إجمام النفس أصل من الأصول العظيمة، وإذا غفل الإنسان عن إجمام نفسه فإنه يضل ويشقى، لأن النفس لا تحتمل الثقل عليها، فإن القلب له قوة كقوة البدن، فكما أن الإنسان لا يستطيع ببدنه مثلا أن يرفع أثقالا كثيرة، فكذلك قد لا يستطيع بقلبه أن يحمل أمورا عظيمة حتى يريح هذا القلب بين مرة وأخرى، فتحصل له قوة بهذا الإجمام. ومما ينبه إليه أن الإجمام الذي يحصل للنفس به نفع ونحن في طليعة هذه الإجازة هو الإجمام بما أذن الله عز وجل به شرعا. أما ما يعمل بعض الناس من إجمام نفوسهم فيما يفعلون بالسفر إلى بلاد الكفر أو فعل المحرمات والموبقات كالاجتماع في المسرحيات المحرمة والأغاني الماجنة والمجامع التي فيها المعاصي ظاهرة كشواطئ بعض البلدان، فهذا إجمام يعود على القلب بالألم والعذاب والشقاء، فينبغي أن يتقي الإنسان ربه عز وجل فيما قصد به من الإجمام. وفي بلادنا هذه بحمد الله مراتع خصبة لما يحصل به إجمام الإنسان لنفسه للسفر إلى المناطق الجميلة فيها أو المواضع المقدسة كمكة والمدينة، فإن ذلك فيه خير عظيم. القاعدة التي تليها أن من الأمور النافعة في تحصيل السعادة أن يحسم الإنسان الأعمال في الحال ولا يكون ذو تردد ليتفرغ في أعمال لأعمال المستقبل، كما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، لأن المتردد تتكاثر عليه الأعمال ولا يستطيع إنجاز بعضها على بعض بسبب تأخيرها جميعا. فينبغي أن يعود الإنسان نفسه بأن يبادر إلى قضاء ما عليه من أعمال حتى يتفرغ للأعمال المستقبلة لئلا تكثر عليه. القاعدة الأخيرة وعليكم العد، القاعدة الأخيرة أنه ينبغي أن يتخير الإنسان من الأعمال النافعة الأهم فالمهم، فيبتدئ بالأمور العظيمة التي يحصل بها صلاحه كهذه الإجازة. فليس من الأمور العظيمة فقط الإجمام كما يبتدئ الناس هذه الإجازة بالإجمام ولا يجعل في أذهانهم طول هذه الإجازة إلا طلب الإجمام، فإن هذا وقت عظيم، بل ينبغي أن يشتغل الإنسان في هذه الإجازة في أوقات كثيرة منها بحفظ شيء من كتاب الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو التفقه بالدين، ولا يخلي نفسه من الإجمام المأذون به شرعا. ثم عليه أن يحمل نفسه على ما يرى أنه صالح لها من الأعمال مما تحبه النفس وتميل إليه، فإن ذلك يجبع عنها السآمة والملل والكدر. أما إذا حملها على شيء لا تستطيعه فإنها عند ذلك تسأم وتمل وتتكدر. ويستعين الإنسان في معرفة ما ينبغي أن يرتبه من الأعمال أو يصلح له، يستعين على ذلك بالفكر الصحيح والمشورة لأهل العقل الراجح، ففي ذلك خير كثير، فإنه ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوق. فالإنسان في أعماله بين استخارة للخالق واستشارة للمخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى له العلم بالأمور الباطنة التي لا ندركها، والمخلوق له العلم بالأمور الظاهرة التي يدركها. فإذا صار الإنسان جامعا بين استخارته لخالقه واستشارته لمخلوقه استقام له أمره. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة العظيمة التي أنصح كل إنسان في هذا المسجد طالب علم أو غيره بأن يقرأها مرارا، وأن يقرأها على أهله، وأن يأمرهم بقراءتها، وهي رسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد أحد علماء عنيزة رحمه الله تعالى، جعل الله وإياكم جميعا من السعداء، وباعد بيننا وبين أسباب الشقاء، وتولانا برحمته وكلانا برعايته. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.